إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن تطبيق القواعد السلفية في الصفات الربانية، تلك القواعد التي درسناها و يعني تعرفنا على عدة قواعد نضبط بها فهم السلف الصالح. كل قاعدة لها عدة محظورات، واستوعبنا ذلك من خلال عدد كبير من المحاضرات، تقريبا هذه المحاضرة 15 لما أعتقد. نعم، اليوم احنا عايزين تطبيق عملي، نعرض بعض القضايا لكي نرى كيف يستطيع الأخ اللي درس هذه القواعد استوعبها استيعابا جيدا أن يميز منهج السلف الصالح في هذه القضايا. أول قضية من القضايا اللي هنطبق عليها القواعد السلفية مسألة الإيمان بالعلو والفوقية بين السلف وبين الخلف. يعني ماذا قال السلف فيها، ماذا قال الخلف، وكيف تستوعب الأدلة بصورة بسيطة كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدأنا مسألة العلو على اعتبار أن مسألة العلو هي أكثر المسائل التي أخذت واستحوذت على قدر كبير من تراث السلف أو تراث المخالفين في باب الاعتقاد. يعني مسألة العلو وإثبات علو الله عز وجل على خلق، هذه المسألة أخذت وقتا طويلا صراحة وكلاما كثيرا، وتراها في كتب التراث بشكل عجيب. ونحن نريد أن نعرض المسألة بشكل يتناسب أولا مع فطرتنا ومع عقولنا، وقبل ذلك يتناسب مع الأدلة النقلية التي وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بها. في بعض العناصر لابد أن نغطيها إن شاء الله عز وجل. هنستعرض النصوص النقلية في مسألة العلو والفوقية، تفسيرها السلفي مع دفع التعارض العقلي، دفع التعارض العقلي الذي يراه بعض الناس يقول لك في تعارض بين النصوص والأدلة، ونبحث عن سبب ادعاء التعارض. احنا طبعا خدنا أصول ان لو حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. الأول عدم ثبوت النص، عدم ثبوت النقل، والثاني عدم فهم العقل للنقل. هنعرف الكلام ده عملي. أيضا هنضرب بعض الأمثلة لن نضربها من التراث، لأن طبعا التراث أقصد بالنسبة للقدامى من المخالفين زي الرازي والجويني والشهرستاني من اللي اتكلموا في مسائل الصفات بمنهج الخلف، ولكن نريد الواقع، أمثلة واقعية. كتاب مثلا انتشر بين الناس، مع احترامنا لإخواننا، أنا عايز أقول حاجة قبل ما أبدأ، ليس معنى أننا نتحدث عن منهج الأشعرية أو منهج المتكلمين الخلف الذين يزعمون أن منهجهم هو منهج أهل السنة والجماعة أن هؤلاء نحكم عليهم بفسق أو بكفر أو ما شابه ذلك، أبدا والله. ومن فهم ذلك فقد أخطأ ونقل عنا ما لم نقله. هؤلاء إخواننا، نتفق معهم مع ما آمنوا به من خبر الله تبارك وتعالى ونفذوا أمره، وما خالفوا فيه فذلك بسبب حسن نيتهم في تنزيه الله فأخطأوا وقدموا عقولهم على كتاب ربهم في هذه المسائل، ثم نظروا إلى كتاب الله من خلال رؤيتهم العقلية، ونقول هذا خطأ، لأن العقل لو أدخل نفسه في باب الخبر ها تحصل إيه؟ بدع العقيدة. بدع العقيدة سببها تقديم العقل على النقل في باب الخبر، ولو قدم العقل على النقل في باب الأمر تظهر بدع الإيه؟ العبادات. فنحن نريد أن نأخذ بأيدي إخواننا وأن نعلم أنفسنا كيف نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس إلا. فإن قلنا إن فلان قال هذا لا يعني أننا نحاربه أبدا، ولكن القضية أننا ننبه إخواننا، إن كنتم تحبون شيخكم فالنصيحة تقدم لكل شخص، لأنه ما فيش معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد. ديننا مبني على قضية بسيطة في الإيمان المجمل لعامة الناس، وهي أن نصدق خبر الله وننفذ إيه؟ أمره. الخبر يصدق والأمر ينفذ، هذه هي العقيدة ببساطة شديدة بدون لا تعقيد ولا شيء من هذا القبيل، وهو لن يختلف معك في هذا. طب لما نيجي بقى نشوف الواقع ونطبق عملي، هذا ما نريده من خلال القواعد التي درسناها، وأيضا فيه بحث سوف نكلفكم به، وهذا لازم على أساس أن احنا من فترة سايبينكم كده، يعني كل أسبوع المفروض يكون في دراسة على الأقل 10 صفحات تقوم بها وتلخيصها وتجمعها من الكتب المختلفة، فلن نترككم بعد الآن إن شاء الله عز وجل. الدراسة عبارة عن إيه؟ أنت حتجمع لنا بس من الكتاب والسنة، اللي عنده حاسب حيلاقيها سهل قوي، يقدر يجمع من المكتبة الشاملة أو من الموسوعات الموضوع بسهولة. إحنا عايزين البحث عن أوصاف عرش الرحمن من خلال ما ورد في القرآن وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أوصاف عرش الله عز وجل، جمعنا الأوصاف دي بأدلتها وبطرقها ما استطاع، وياريت بقى تكون انت ايه يعني اللي درسوا الحديث يبان منهج الحديث في كلامهم، بحيث يتحرى ما يجيبش حديث ضعيف ولا يجيب حديث من هنا، لا، كل ما يتعلق بالعرش وأوصاف العرش في الكتاب والسنة هذا نريده بحثا. يستطيع الأخ إن شاء الله لو اللي عنده خبرة على الحاسب أو الكمبيوتر يبعته لنا عن طريق النت، ما فيش إشكال ولا حاجة، على البريد الإلكتروني، أو إني يسلم لفضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله. نبدأ بإذن الله تعالى في المسألة المتعلقة بمسألة العلو. في مسألة العلو وردت نصوص شرعية، نصوص نقلية، نصوص سمعية، النقل يعني السمع، الخبر، الوحي، كتاب والسنة، الآثار اللي وردت، الشرع يطلق أيضا في باب العقائد على النقل، وردت نصوص. هذه النصوص تجيب عن سؤال لا مناص من أن نعرف الجواب عنه. السؤال هذا يأتي في قلوب العام وفي قلوب الخاص، يسألون عن رب العزة والجلال أين الله. هل هذا السؤال خطأ؟ ألا يحق لكل إنسان أن يعرف معبوده، أن يعرف أين هو؟ وهل لو سألت بأين يبقى أنا أخطأت فعلا، لأن أين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور. هذا السؤال ضروري، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله، وحنعرف الكلام ده الآن. فتعال نشوف ماذا تقول أدلة النقل. بعض الناس يدعي أن أدلة النقل متعارضة. هذا السؤال أين الله الإجابة العقلية عنه ما تنفعش. يعني لو واحد انفرد بعقله في الإجابة عن هذا السؤال دون أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، أو قلنا أن في أن الواحد مثلا لم يقرأ كتابا ولا سنة، وقلنا له احنا عايزينك تجاوب على هذا السؤال، الكون له خالق؟ يقول لك نعم أنا معترف أن الكون له خالق. أين هو؟ وتركناه إلى عقله. هل يستطيع أن يعطيك إجابة مقنعة بعقله؟ أبدا لن يستطيع. لكنه لو رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يتلمس الإجابة من خلال ما جاء عن طريق الإيه؟ الأخبار. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه وعن وصفه أين هو؟ فهذا السؤال الإجابة عليه ما بيكونش عن طريق النقل، عن طريق العقل، بتبقى عن طريق إيه؟ النقل اللي هو الكتاب والسنة. يعني ما أقدرش أجاوب على السؤال ده بعقلي، الإجابة لازم تكون عن طريق الخبر. ليه؟ لأنك تسأل عن الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، نحن ما رأيناه، فكيف أتعرف على شيء خارج حدود مدارك الإنسان؟ والله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه إيه؟ مسؤولة. يبقى أنا هجاوب على الكلام ده إزاي؟ ما هعرفش. ولذلك يا إخواني كل اللي حيأتي من أدلة هي من قبيل الخبر، والخبر يتطلب إيه؟ التصديق. فلو تعددت الأدلة وكثرت وظهر في عقلك التعارض، المفترض أصلا طالما هي جت في الشرع أن أصدق خبر الله عز وجل وأن أصدق خبر الرسول، يبقى لابد أن تؤمن بهذه الآيات كلها. نسمع مثلا على سبيل المثال، تجد أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى في أكثر من آية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الإيه؟ على العرش. هذا النص، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. أيضا في سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تكرر الآيات. فهنا خبر عن الله تبارك وتعالى أنه الرحمن الذي استوى على إيه؟ على عرش. أين العرش؟ وردت روايات سوف تأتينا بالتفصيل لما تعرفوا، طبعا نقول لكم على أساس هتعرفوا الكلام ده في أوصاف عرش الرحمن لما تعملوا الدراسة والبحث، ده جانب لازم يكون إيجابي من طرفكم، فهتعرفوا من ضمن الأدلة إن العرش فوق الماء وكان عرشه على الماء بنص القرآن. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرشه على الإيه؟ على الماء. طب أين الماء؟ الماء فوق السماء، السماء السابعة، يعني في سبع سماوات فوقنا، نعم، وفوقنا مباشرة السماء الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى قال عن السماء الدنيا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب دي كلها موجودة في السماء الدنيا ونحن على الأرض، والله تبارك وتعالى قال الرحمن على الإيه؟ على العرش استوى. دي آية. طيب آية تانية بتقول أأمنتم من في السماء، يبقى ربنا مرة يقول إنه هو على العرش ومرة تانية يقول إنه هو فين؟ في السماء. أهو أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم إيه؟ حاصبة. وأيضا حديث معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية أول مرة يروح يصلي تقريبا أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعة، فما هوش عارف الأحكام يعني، فصلى بين الناس فواحد عطس في الصلاة، فمعاوية قال لهم يرحمك الله، أخبرك إزاي؟ قال له يرحمك الله، فهو بيتكلم يعني الصلاة، أثناء الصلاة ما فيش مخاطبة للآخرين. فبقول هنا بينما بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، يعني يبصوا عليه يعني كأني ارتكبت حاجة فيها مخالفة، ارتكبت حاجة فيها مخالفة. فقلت واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، من هم في الصلاة طبعا عشان ينبهوه. المهم هو فلما رأيتم يصمتوني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم. لكن بين له الحكم، إن هذه الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير إلى آخر الحديث. لكن هو طبعا لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام فصارت زي ما تقول يعني من حبه لرسول الله ان لو حصل له مشكله يجي يسال الرسول عليه السلام. فحصلت مشكله بتاع الجاريه، قال وكانت لي جاريه ترعى غنما، غنما لي قبل احد والجوانيه، الجوانيه اسم مكان موجود حتى الان في المدينه المنوره. فاطلعت ذات يوم فاذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، ده كلام مين؟ معاويه، والحديث في صحيح مسلم. وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سقطتها يعني ضربها على وجهها، لطمع على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطتها سك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها، شوف الرسول بيقول لها إيه، ده كلام مين؟ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وأفضل الخلق عقلا وفهما وإدراكا ووعيا وبلاغا عن ربه، يعني فيش واحد يجي يعدل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال شيئا نؤمن به ونصدقه. فقال لها أين الله، اللي بيسأل أين مين؟ رسول السلام. أين دي للمكان ولا للزمان؟ طيب نشوف المسألة بعد شوي. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبرها فسألها فقال أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان وأنعم بها من شهادة. يعني الشهادة دي ما خدهاش دكتور في جامعة ولا أستاذ دكتور ولا واحد يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ده العقيدة ما ناخدهاش من واحدة جارية جاهلة ما بتفهمش حاجة، دي واحدة عربية احنا ناخد عقيدتنا من بعض الناس يعني يقول هذا. وكلمني يعني شخصيا لما قلت له حديث الجارية قال لي احنا ناخد عقيدتنا من واحدة جهلة جارية عامية، ده ما درستش في مدارس وتعرف حاجة. سبحان الله، الرسول قال لها اعتقها فإنها ايه، لكن شهادش الدكتور في جامعة. يا اخواني يعني احنا بنشوف تصديق خبر الله، ان كنت صادقا في قولك لا اله الا الله فصدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام مش محتاج كلام كتير. طيب آية أخرى، يبقى دلوقتي واحد يقول لك بقى دلوقتي احنا عرفنا من الآيات ديت ان ربنا على العرش وربنا في السماء، نعم. وآية أخرى يقول فيها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يبقى الآية دي معناها ان ربنا في السماوات وفين وفي الأرض. فواحد يقول لك استنى بقى دلوقتي الحكاية كده دخلت يا شيخ في حاجة كأنها تعارض، هو على العرش ولا في السماء ولا في السماء وفي الأرض؟ طب خد اللي بعده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه إله. قل لا بقى كفاية كده، قل استنى بس كفاية إيه، ده خبر ربنا. تقول المفروض تقول أنا أؤمن بكلام الله والعيب فين؟ في عقلي في فهمي، هو ده المفترض. المفترض من الفهم اللي كان عليه أصحاب النبي عليه السلام أنهم لو سمعوا خبرا عن الله أو عن رسوله صدقوه، ولو سمعوا أمرا فتقولش لا كفاية لا ده الحكاية كده بقى ليه، هي حاجة تقيلة عليك، حاجة صعبة، حاجة ما تتفهمش؟ لا أولا اللي مش فاهم تبقى أفهمها إزاي، هو ده الصح. أفهم القضية إزاي، نوضح لك المسألة. طيب طب لما تسمع بقى قول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، يبقى دلوقتي بقى هو على العرش ولا في السماء ولا في السماء والأرض ولا في كل مكان ولا مع الثلاثة ولا مع الأربعة ولا مع الخمسة ولا مع الستة ومعكم أينما كنتم. والآية بتقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو إيه معهم. والله تبارك وتعالى قال عن نبيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله إيه معنا فيه. اللي حد يقول لك لا يعني لو واحد يقول لك يبقى هو في الغار، طبعا أنا مش عايز أقول لك اللي يقول لك اللي هو في الغار يبقى حاجة تانية، لكن هو القضية إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن قوله لا تحزن إن الله معنا، لما قال النبي إن الله معنا ما فيش حد من الصحابة أبدا فيهم إنه في الغار، ليه إيه السبب كده هنعرف بعد شوي. وبعدين تسمع آية أخرى بتقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن إيه أقرب إليه من حبل الوريد، وقال سورة الواقع فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إزاي بقى يعني خلي بالك إزاي إن ربنا يبقى على العرش وفي السماء في السماء والأرض أخي بالك إزاي ويكون مع كل إنسان وأقرب إلينا من حبل الوريد إلى غير ذلك من معارضة النصوص؟ هل بينها تعارض أبدا؟ إحنا قلنا نحن نؤمن بمعاني هذه الحقائق نعم، ولا نسأل عن كيفيتها نعم، لكن المعاني اللي نتكلم عنها هل بينها تعارض أبدا؟ ليه؟ لأنهم عندما يقرؤون في كتاب الله يجدون الآيات اللي بتجمع بين هذه المعاني. يعني شوف الآية اللي بتقول إيه، هو الله الذي في سورة الحديد هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى ربنا هنا فين؟ على العرش. وبعدين وضح لك حكاية الايه السماء والأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج ايه فيها، يبقى أفهم كلمة وما يعرج فيها اللي ربنا على العرش وأي حد طالع طالع فين؟ الله تبارك وتعالى وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، هو فين؟ فوق العرش. الآية نفسها مفسرة، فهم هم عارفين كويس جدا إن لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شيء الحقيقة في أذهانهم أنه فوق سبع سماوات فوق عرشه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوحي وتفهم منه من خلال خبره أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. يعني تعالوا نشوف مثلا أشهر واحد دلوقتي موجود في قضية العقيدة وحتى الآن اللي بينسب إليه المذهب الأشعري أبو الحسن الأشعري، لك أنا أشعري، كلمة أشعري أو الأشعرية هم مذهب أهل السنة والجماعة. طيب الأشعرية مذهب أهل السنة والجماعة، إحنا مع بعض ونعرف حكاية الإيه المذهب أهل السنة والجماعة اللي بيتكلم عنه الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري عقيدته تختلف عن عقيدة الأشعري، يعني الأشعرية لهم عقيدة عقلية يسموا نفسهم أصحاب المدرسة العقلية، يقدمون فيها العقل على النقل، يقدمون الآراء العقلية الكلامية على النصوص النقلية هي الكتاب والسنة. أما أبو الحسن الأشعري نفسه فقد كان على الطريقة السلفية التي يقدم فيها النقل على الإيه؟ على العقل. فإن أردتم أن تكونوا أشعرية بحق نسبة إلى هذا الرجل فدرسوا للناس اعتقاد أبي الحسن الأشعري. إنما أنتوا سايبين كلام أبي الحسن الأشعري وجايين تدرسوا للناس كلام عقلي، كلام يعني لا نفهم منه أبدا حقيقة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قرأنا في كتاب البيجوري في المحاضرة الماضية، مش كده برضو؟ تعالوا شوفوا أبو الحسن الأشعري، الكتاب المشهور في آخر ما كتب أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وكتاب الإبانة أنا أنصح كل طالب علم ممن يسمعنا أو يرانا الآن، كل طالب علم يقرأ كتاب الإبانة عن أصول الديانة. يا ريت طلبة العلم أو الشيخ يعني تحاول توفروا لطلبة العلم وتقرأوا. ليه؟ لأن دي الحقيقة. إحنا عايزين إيه؟ عايزين ان الامام ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري الذي تنسب اليه طائفه تمثل الان اكثر من 80% في العالم الاسلامي الاشعريه، وجميع المؤسسات في العالم الا النذر اليسير مثلا ممكن يكون في السعوديه او بعض دول الخليج، جميع المؤسسات في العالم بتدرس مذهب الاشعري اللي هو المذهب اللي عليه الرازي والجويني والشهرستاني وابو حامد الغزالي. لكن مذهب الاشعري نفسه في الابانه والله لو درسوه لا أحسنه. ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في الإبانة عشان يجمع بين هذه النصوص؟ إحنا طبعا هنقف عند كل نص ونعرف تفاصيله، لكن تعالوا شوفوا أبو الحسن الأشعري يقول إيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام ده يا إخواننا عشان تتأملوا في كلام الإمام أبو الحسن الأشعري. إن قال قائل، هو بيقول في كتاب الإبانة صفحة 105، إن قال قائل، صفحة 105 بتحقيق الدكتورة فوقية حسين، هو التقطيع التحقيق رائع وجميل، يعني كانت رسالة أظن ماجستير أو دكتور لها، وكان الكتاب ده بيوزع علينا في المقررات في الكلية، يعني كان من ضمن المقررات كتاب الإبانة عن أصول الديانة أيام ما كنا في كلية الدعوة أصول الدين في المدينة المنورة. قال أبو الحسن الأشعري: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به. طيب كما قال الرحمن على عرش ايه؟ استوى. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. رفعه فين؟ إلى الله. وربنا فين؟ فوق عرشه كما أخبر. وقال: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكيا عن فرعون لعنه الله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول أبو الحسن الأشعري: كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله سبحانه فوق السماوات. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. لاحظوا بقى اللي جاي اهو عشان ده هيجمعه، يبقى هو على العرش وفي السماء، فكيف يجمع بين هذه النصوص ويبين هذه الأشياء؟ يقول: فالسماوات فوق العرش. معايا يا اخواني؟ يقول السماوات فوق الايه؟ العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء. وأعلى سماء إيه؟ قولوا يا إخوانا العرش. هذا نص كلامه. لا، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أمنتم من في السماء، يعني جميع السماوات، يعني ربنا في داخل السماوات، يقول آمنتم من في السماء، لا يقصد إن هو في داخل السماوات أبدا، وإنما يقصد أنه على العرش، لأن الله تبارك وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا. جعل القمر فيهن نورا، لم يرد ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ده كلام مين؟ نفس عقيدة الصحابة وما كانوا عليه، حج على كل الأشعري. فأقول لك أنا أشعري، قل له إيه رأيك في الكلام ده؟ لأن مرة أذكر إحنا جلسنا مع مجموعة من الأساتذة والمشايخ، كنا في المنصورة زمان من حوالي 16 أو 15 سنة تقريبا، وكنا جلسين مع بعض، فالإخوة ساعة ما قرأت عليهم الكلام بتاع أبو الحسن الأشعري هذا كأن أول مرة يشوفوه، هم قاعدين يقولوا لا ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل وجود وليس على عرشه، واللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه يبقى مشبه العرش، أمال يعني الرحمن العرش استولى؟ لك استولى، أخي بالك إزاي؟ يا جماعة دي مش عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول لك لا الأشعرية هم أهل السنة والجماعة. طب إيه رأيكم في كتاب الإبانة عن أصول الديانة؟ قالوا ماله؟ ده كتاب الحسن الأشعري، بصوا فيه وشوفوه، أخذوا طلعوا فيه كده كأنه أول مرة يشوفوه. فلما قرأت الكلام صراحة بهتوا، والأخ قال لي حتى منهم كان راجل شيخ كبير مش عايز أذكر اسمه، ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظه إن كان حي، ولأن كان له وقفة طيبة صراحة، ومن الوقفة الطيبة يذكر فيها بالخير الشيخ عبد المجيد صبح لعلكم تعرفونه. قال والله أنا أول مرة أقرأ هذا الكلام، وطالما دي عقيدة أهل السنة والجماعة فأنا مؤمن بها، وهذا دليل على أن الشخص يعني طالما أنه هو صادق في نيته فسيجتمع معك، سيجتمع معك. فقال أنا أول مرة أشوف. فلما قرأ الكلام استغرب، أبو الحسن الأشعري يقول هذا؟ نعم. فقرأت كل واحد يمسك ويقول لك كأني يعني الكلام فعلا أول مرة يقرأوه، لكن أنا بقول دلوقتي وأنتوا كلكم سامعيني أن كتاب الإبان عن أصول الديانة هو الذي يمثل عقيدة أبو الحسن الأشعري، وله رسالة اسمها رسالة أهل الصبر، حققها أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليان في تحت عنوان أصول أهل السنة والجماعة، رسالة جميلة أيضا فيها معتقد أبي الحسن الأشعري، يريد برضو رسالة إن وقعتم عليه، لكن كتاب الإبانة أهم وأعظم من غيره. اسمعوا كده أبو الحسن الأشعري يقول إيه. وقد قال قائلون من المعتزلة، عارفين المعتزلة ولا مش عارفينهم؟ أظن كده خدنا فكرة عن المعتزلة. والجهمية والحرورية، حرورية فرقة من فرق الخوارج، لأن الخوارج ماشيين على المذهب الأشعري حتى اليوم، يعني في سلطنة عمان على المذهب الإباضي، والإباضية مذهب مذاهب الخوارج، فالمذهب الرسمي هناك هو زي المذهب الرسمي هنا، في حكاية ان هو المذهب هنا مذهب أشعري في الباب الصفات، في باب الصفات. ولذلك في كتاب اسمه الحق الدامغ عامله تقريبا واحد من العمانيين له مكانة، فكل الحجج اللي جايبها فيه اللي بتوزع على الناس بشكل كبير جدا عبارة عن كلام يتكلم عنه أبو الحسن الأشعري على أنهم حرورية وجهمية معتزلة. يقول إن معنى، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية، إن معنى قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان. وبقول الكلام ده موافقهم ولا بينكرهم؟ ينكر عليهم. يعني أبو الحسن الأشعري ينكر ولا بيوافق؟ بينكر. عظيم. وجحدوا أن يكون الله تعالى مستو على عرشه كما قال أهل الحق. كلام مين ده يا إخوانا؟ أنا مش جايب حاجة من عندي عشان ما حدش يزعل. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. هو ربنا قادر على العرش بس ولا قادر على السماء والأرض وكل مكان؟ لما يخص العرش بالذكر طالما إن استوى معناها ملك وقهر وقادر وعنده القدرة على هذه الأشياء؟ وبعدين يقول لك إيه، والأرض لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قادر عليها وعلى الحشوش. الحشوش اللي هي أعزكم الله مواضع الغائط، الأماكن النجسة. ما هو ربنا قادر على كل شيء، طب الأماكن القذرة والنجسة يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر أيضا عليها على حسب كلامه وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو تعالى مستوى على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأكذار، لأنه قادر على أشياء مستول عليها جميعا. وإذا كان قادر على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية، يعني الأماكن النجسة، هل يصح أن ربنا الرحمن العرش استوى؟ طب هو برضو قادر على كل شيء، إذا كان هو استولى على الأشياء، استولى على العرش واستولى على الأماكن النجسة، ينفع تقول ربنا مستو على الأماكن النجسة؟ لما لم يجز هذا عند أحد من المسلمين، علمنا أنه لم يجز أو لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. وزعمت المعتزلة والحرورية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش وفي الأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أنا حبيت أرى الكلام ده بالذات عشان يقول لك انا على مذهب الاشعريه، قل له الاشعري بريء منك ومن مذهبك ابدا، لان ابو الحسن الاشعري يقول له ربنا سبحانه وتعالى فين؟ يقول لك في كل مكان. في كل مكان يعني هو في الحمام يقف ساكت، ما بيعرفش يرد عليه خالص. ليه ساعتها بقى يقول لك يا اخي ما تتكلمش في الموضوع ده، الموضوع ده بيعمل خلاف. يا دكتور محمود احنا هو الكلام ده هيتبنى عليه عمل؟ يا اخي دي عقيده، هو في عمل هينفع بغير عقيده؟ ان ما كانش عندك عقيده تنزه بها الحق سبحانه وتعالى ولا تخلطه بالذات والاقدار والامثال، ولا توحد الله في وصفه الذي وصف نفسه بانه على عرش استوى، وتقول لي ان هذا لا يبنى عليه عمل؟ كيف هذا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ده عقيده الجهميه. هل هو في الحمام هيقف ساكت؟ طيب ماشي. نيجي بقى لايه؟ للمسائل اللي احنا عايزين نعرضها ونتكلم عنها. قبل ما اتكلم على كتاب برضو من الكتب المشهورة، سنقف وقفة عند هذه الآيات. الرحمن والعرش استوى، استوى معناها على وارتفع فوق عرش. وعلمنا من خلال كلام الإمام مالك لما قال وسئل عن الاستواء، سئل عن الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ خلينا نتكلم بدقة. الرجل الذي جاء يسأل ويقول الرحمن على العرش إيه؟ كيف استوى؟ طبعا السؤال عن الكيفية لم يستطيع أن يجيب عليه مالك ولا غير مالك. ليه؟ لأن السؤال عن الكيفية سؤال عن شيء غيبي أنا ما شفتوش ولا شفت له مسير. فأطرق الإمام مالك وعلاه الرحضاء العرب، ثم قال الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ معلوم معناه، احسنتم، ان معناه معلوم وواضح، لغه عربيه فصحى. استوى معناها على والايه؟ وارتفع فوق عرش. الرحمن والعرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. طب كيف استوى؟ الاستواء له كيفيه ولا ملوش؟ اسمعها، الاستواء له كيفيه وما فيش خلاف بين السلف، الاستواء له كيفيه ابدا. ولكن هذه الكيفية هل يعلمها أحد من البشر؟ أبدا، إنما يعلمها رب العزة والجلال. يعني في كيفية حقيقية، ولو نفيت الكيفية وقلت ما فيش كيفية أصلا، يبقى أنا نفيت الاستواء من أصله. وهذا ما يسعون إليه، بل يظنون أن السلف الصالح قالوا الرحمن العرش استوى، قالوا استواء بلا كيف، يعني بلا كيف الموجود، إن ما فيش استواء أصلا. أهو الآية لها معنى، أنا ما أعرفش معنى، ما لهاش معنى، أقول لك ما لا أعرف معناها. استواء لا نعلم معناه، هل هذا فهم السلف؟ هل قالوا استواء لا نعلم معناه، ولا استواء نعلم معناه ولا نعلم كيفيته؟ نعلم معناه ولا نعلم ايه؟ كيفيته، هذا ما قاله السلف الصالح. فالإمام مالك غضب على السائل لأنه سأل على المعنى ولا على الكيفية؟ الكيفية، لكن المعنى لازم حد يعرف. المعنى ده نزل بلغة العرب، ولذلك لابد أن يترجم. بالمناسبة طالما جينا لمسألة ترجم انا قلت لكم مره على القصه بتاعت المنتخب من التفاسير، فاكرينه؟ انا جبت المنتخب معايا، دي اهداه لي المترجم ابو شبان، دكتور ابو شبان، هو اللي ترجم كتاب المنتخب من التفاسير، وده طبعا وزارة الأوقاف المصرية. المنتخب من التفاسير، الفطرة بتقول إن الآيات القرآنية لازم يكون لها معنى، وربنا هيختمنا بكلام بلا معنى؟ يعني الرحمن العرش استوى لها معنى ولا ملاش معنى؟ لها معنى. إنما هتقول إن مذهب السلف استواء بلا معنى، ده كلام لا يعقل ولا يقبل. استواء نعلم معناه لانه نزل بلغة العرب وكلام عربي. اللي ما يفهمش المعنى واحد بس، ان يكون واحد انجليزي ما قراش المنتخب او قرا كتاب تاني، ففي الحاله ديت هيسال يقول له يا جماعه ماذا يعني الايه استواء، او يسال ترجم لي، فلما يترجم له هيترجم له الكيفيه ولا المعنى؟ المعنى. يبقى لازم كلام يكون له معنى. فلو جه يسال الامام مالك ما معنى استوى العرش، فمن حق اي شخص ان يسال عن ذلك، هيقول له معناها على وارتفع فوق عرشه، استوى على عرشه رحمن، وأضاف اسم الرحمن لما فيه من معاني الرحمة العامة والرأفة العامة بأنه أوجد الخلائق وفيهم من يكفرون به ويرزقهم لعلهم يتوبوا أو يحققوا الحكمة من خلقهم. فالمهم أنا في يوم رحت هذا الرجل على أساس أنه كان هيترجم لي كتاب اسمه الحقائق العظمى في حياة الإنسان، هيترجمه لي ورجع معي بعض الأشياء حتى في الغلاف على الأقل يعني. فجلست معه في منزله، وساكن في الدور 12 تقريبا على النيل، وكنا قاعدين فوق. فالمهم بيقول لي ايه، انا عايز اسالك سؤال يا دكتور محمود، بس الله يبارك فيك، السؤال ده مهم جدا وشيء في نفسي. قلت له خير. فقال لي الايه اللي بتقول الرحمن على العرش ايه استوى، سوره طه، بعد اذنك نفتحها. لا بس ده بس شويه، نبعدها شويه. ايوه انا حبيت انني اجيبها لكم على اساس تشوفوا العجب في المساله دي. أنا لما جيت أترجمها هم كاتبين إيه؟ الرحمن عرش استوى سورة طه صفحة 469 من النسخة المترجمة بالعربي بالإنجليزي، نسخة عربية والإنجليزية، على اليمين العربي وعلى اليسار الإيه؟ الإنجليزي. فالآية رقم 5 الرحمن عرش استوى كاتبين فيها إيه؟ عظيم الرحمة على ملكه استولى. ربنا على ملكه إيه؟ استولى. فهو بيقول أنا لما جيت أترجمها معناها إن كان في بداية الخلق، القارئ الغربي يعني لما ترجمها على حسب المعنى دي هيفهم ان في بدايه الخلق كان في حاجه كبيره اسمها العرش، وفي الهه كتير بيتشاجروا او يتقاتلوا او في بينهم خلاف، اخي بالك ازاي، على هذا الشيء، فمنهم واحد غلب وقهر الباقي واستولى منه على عرشه. وهذا الكلام يعني غريب، هيقول يبقى اصل الكون عند المسلمين وثنيه، كان في الهه كتير وفي واحد غلب الثاني، وهذا لا يقصده الحق سبحانه وتعالى في كلامه ولا انا فهمه. فرجعت لتفسير ابن كثير، فلما رجعت لتفسير ابن كثير وجدت ان ابن كثير بيقول استوى على عرشه معناها ايه؟ على وارتفع فوق عرشه. النسخه الانجليزي بقى ايه؟ رقم 5 الرحمن هو سيت هيم سيلف، معلش هقولها بالانجليزي، هو سيت هيم سيلف يعني ايه؟ هو الذي استوى، ده معنى ايه؟ طبعا انتوا عارفين انجليزي او منكم من يعلم، استوى على عرشه اون ذا ثيرون سوبر مايس او ميسي على حسب رايك المحدوده في الانجليزي يعني اند دومينيشن اند اوف جيرسي اند ميرسي. هو عايز يقول ايه بالنسبه لو جلست مع احد اخواننا اللي بتوع الانجليزي عشان ياكدنا المساله، يقول ان الرحمن استوى على عرشه معنى هيت سيلف يعني ايه؟ على عرشي، او استوى على عرشي، هذا معنى الترجمة، استوى على عرشي، ما قالش ايه؟ استولى برحمته العظيمه ورأفته العامه بالنسبه لسائر الخلق، وجاب الكلام ده من تفسير ابن كثير. فهو سألني صراحه قال لي انا ترجمتها النسخه الانجليزي غير العربي، بس ما قلتلهمش. فهتلاقي النسخه العربيه اشعريه والنسخه الانجليزيه سلفيه. أنا صراحة قلت له والله أنت أحسنت إذ فعلت ذلك، لكن لابد أن تخبرهم بذلك. قلت لهم أنا ما أقدرش أترجمها، تحملوا أنتم المسؤولية، إنما أنا ما أتحملهاش. أنا جبت المنتخب من التفاسير على أساس دي وقع حصلت معايا شخصيا، لأن هو لا يقبل هذا ولا شخص هيقبل بفطرته أن يكون رحمه الله استوى كلام بلا معنى، لأن لازم يكون له ترجمة. فالمعنى هيصل للقارئ الغربي إزاي؟ هم أرادوا أن يصل إلى القارئ الغربي أو الشرقي أو المسلم بمعنى استولى، والرجل صاحب الفطرة السليمة قال ما ينفعش، فترجمها بمعنى ايه؟ استوى على وارتفع فوق عرشه، فسبحان الملك. نرجع إلى الآية الرحمن على العرش إيه؟ استوى. عرش الله تبارك وتعالى له معنيان. المعنى الأول وده حجبولنا طبعا في الدراسة أو البحث اللي بقولكم عليه. المعنى الأول سقف المخلوقات. العرش في اللغة بيجي كده، معنى السقف هو الذي أنشأ جنات إيه؟ معروشات. معروشات يعني إيه؟ لها أسقف يعني، والمقصود بالجنات هنا الحدائق يعني. والعرش يأتي بمعنى سرير الملك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سليمان وعن ملكة بلقيس، والهدهد لما قال وجئتك من سبأ بنبأ إيه؟ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش يأتي بمعنى سرير الملك. في نحن كبشر العرش يقتضي الجلوس وتحكم عوامل الجاذبية الأرضية، القوانين اللي هي قوانين اللي بيسموها قوانين نيوتن لكل فعل إيه؟ رد فعل. وده قوانين وضعها الحق سبحانه وتعالى في خلقه، اكتشفها نيوتن لكل فعل رد فعل، ماشي. فمن هنا بسبب هذه القوانين يظهر معنى الحمل. لو واحد جالس على كرسي مفتقر إليه، لأن لو سحبت الكرسي من تحته هيقع، فهذا يحصل فيه استقرار وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للاستواء على العرش في حق المخلوق. طب ربنا لما يقول الرحمن على العرش إيه؟ استوى. عرش الله تبارك وتعالى يجمع بين الوصفين، الأول أنه سرير الملك. واحد يقول لي يبقى معنى كده شبه سليمان أو شبه الإنسان، نقول له لا، سلامتك وسلامت الأزهار، إنك ربنا سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى فتتصور استواء مخلوق. يقول لك ما هو الاستواء يبقى كده، نقول هو الاستواء عند التجرد غير الاستواء عند التقييد، مش كده برضه؟ ما من شيئين فاكرين ولا نسيتوا إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق. عايزين القواعد تظهر، تظهر أثر كلمة استوى. أنا لما أقول استوى ولا أذكر أي شيء بعد ذلك، استوى من اللي استوى؟ أنا ذكرت ما كلمتش حاجة، استوى وسكت. فأقول له مين اللي استوى؟ قال له والله كلمة طلعت وخلاص، أنت هتتعلق على إيه؟ استوى وخلاص يا أخي، مين دي؟ قال له هي كلمة كده. نقول لا، ده كلام مجانين مش كلام عقلاء. كلام العقلاء كنا تقول لي مثلا إيه؟ الإنسان استوى على العرش، ماشي، يبقى أنا فهمت استوى إيه؟ إنسان يخضع لقوانين الجاذبية الأرضية. لكن لما تقول للرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أقول لك والله دي حاجة لازم أشوفها بعيني، أو أشوف واحد شبهه أو مثيل وأقول لك شبه فلان، وإحنا لا شفنا ربنا ولا شفنا له إيه؟ مثيل. فهو لما يقول الرحمن العرش استوى، تيجي أنت تتخيل استواء إنسان ليه؟ لما تتخيل استواء إنسان عند الحديث عن استواء الرحمن؟ فالعيب في ذهنك وليس في القرآن. ربنا يقصد الرحمن ويريد الرحمن، الآية ظاهرة في حق الرحمن وليس في حق الإنسان. فيقول لك لا، أصل الظاهر باطل. ليه؟ هو بيتكلم عن الإنسان ولا بيتكلم عن الرحمن؟ قولوا يا أخوانا عن الرحمن عز وجل. فلما تيجي بقى مشايخ كبار، طيب وقت العشاء إن شاء الله عزيز نتابع. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه على عرشه، فقال الرحمن على عرشه إيه؟ الرحمن على عرش استوى. قلنا إن العرش له معنيان، المعنى الأول هو يجمع بين هذين المعنيين. إن العرش في اللغة هذا مقتضى، لكن نتكلم على العرش في اللغة بيبقى معنى مجرد. لو قيد بالمخلوق فأتخيل وصف المخلوق، لو قيد بالخالق وأضيف إلى الخالق فهل نستطيع أن نتصور كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ أبدا، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. فالله عز وجل على عرشه كما أخبر. طيب عرش الله تبارك وتعالى سقف المخلوقات، لأن أعلى شيء في المخلوقات العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، والجنة تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر وصام رمضان وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أم جلس في أرضه التي ولد فيها. قيل يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فاسألوه الإيه؟ الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى العرش في المعنى اللغوي سقف المخلوقات أو أعلى الشيء، فهو سقف لجنة الفردوس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك إزاي؟ كيفيتها إيه؟ ده بيسأل عن كيفية غيبية، وهل الكيفية الغيبية يسأل فيها عن كيف بقياس شمولي ولا زي إيه بقياس تمثيلي؟ إحنا قلنا الحقائق الغيبية والصفات الإلهية لا تقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه شمولي. عارفين قياس التمثيل والشمول أنا نسيتوه؟ تفكرون قياس التمثيل هو إيه؟ إلحاق فرع بأصل حكم جامع لعلة، ده قياس التمثيل. ما عرفش أطبق الكلام ده على ربنا، ما عرفش أن ربنا فرع والإنسان أصل وقيس الفرع على الأصل وأحكم بينهم بالتماسك، ما ينفعش. طب قياس الشمول، قياس كلي على جزء، قواعد تطبق على البشر فجأة طبقها على ربنا، أقول كل اللي بيتكلم يبقى له لسان، وكل على استواء أو كل من له استواء فهو محمول، أطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى أو قانون نيوتن أطبقه على رب العزة والجلال؟ أبدا. لا يقاس على خلقي لا بقياس تمثيلي ولا بقياس إيه، ولكن يقاس بقياس الأولى، قياس الأولى، لأن الله قال ولله المثل الإيه الأعلى. فالله تبارك وتعالى عرشه في السماء عظيم كريم إلى آخر ما ستبحث عن أوصاف عرش الله، فوق الماء. والعرش فوق سقف الجنة. الكيفية بالنسبة لوضع العرش من الجنة ما احناش عارفين، دي كيفية غيبية، لكن نؤمن بذلك ونصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هو دي العقيدة، العقيدة مبنية على تصديق الخبر. فاللي أخبر بكده مين؟ الرسول عليه السلام، حديث متفق عليه إن العرش سقف جنة الفردوس، وهو سرير الملك. ومعنى سرير الملك أي الذي يستوي عليه الملك. يقول لك يلزم منها الجلوس، لا ده يلزم الجلوس عندنا احنا مصطلح عنا تقوله علي وعليه، إنما عند ربنا ما ذكرش هذا في حقه. يقول لك ده لازم لأني بشوف الإنسان. طب ده عرش مين؟ عرش الرحمن، مش عرش ايه؟ انسان. فانت ليه هتجعل عرش الانسان حكم على عرش الرحمن؟ وبعدين هل في واحد يضع قوانين وبعدين يجي يقول للناس ما تطبقهاش علي، طبقها بس على البشر، فيجي اول ما يطبقها يطبقها على من وضعها؟ انتوا فاكرين البواب؟ فاكرين ولا نسيتوه؟ عايزين نطبق القواعد يا اخوانا. واحد عنده شركه ومؤجر او موقف اثنين عمال من البوابين، قال لهم اي واحد يدخل الشركه ديت صاحب المصنع. لا، اللي ضربنا فيه المسؤول ده صاحب مصنع، وقال للجماعه البوابين اللي على المصنع ما تدخلوش حد المصنع لما طلع الكرنيه. فجاي صاحب المصنع عشان يدخل يقول وقف طلع الكرنيه. يا جماعه انا اللي قايل لكم الكلام ده، قول لا هو كده انت مش قلت لنا هيتطبق عليك وعلى اي واحد جاي. سبحان الله، هم بيعملوا الكلام ده؟ في واحد عاقل ممن يقول بان لازم نقيس على الخالق سبحانه وتعالى بهذه الاقيسه قياس التمثيل والشمول، لما يخلي بواب عنده والبواب ده اول ما يدخل له وقف ما انتش داخل العربيه الا لما ايه تطلع الكارنيه. ابدا، ده بيرحبوه وسعاده البين جه افتح يا ابني البوابه وبتاع، لا بيقولوا له في كارنيه ولا يحزنون. سبحان الله، يعني في البشر لا يقبلون على انفسهم ويريدون ان يطبقها على رب العزه والجلال. المقاييس اللي بتحكم البشر يقول لك ايه هي دي الظاهر، ظاهر ايه؟ اسمع كده يا اخوان، الكتاب اللي انا هتكلم عنه اكتر من محاضره ان شاء الله عز وجل، كتاب الشيخ طه عبد الله عفيفي، اللي هو كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله لانه منتشر، وايضا كتاب الدين الخالص بتاع الشيخ امين محمود خطاب السبكي. اقول الكلام ده ليه؟ لان لازم اخواننا سواء كانوا في الجماعه الشرعيه او في غيرهم يغيروا، ما عادش ينفع. الامه الان لابد ان تعود الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انما الكلام ده جايبينه منين؟ اسمعوا ماذا يقولون. والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه. المتشابه اللي هي ايات الصفات، هي متشابه باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيف؟ يعني واحد يقول لك ايات الصفات محكمات ولا متشابهات؟ اسمع، محكمات فين؟ في المعنى، متشابهات فين؟ في الكيفية. إنما كلها كده متشابه في معناه وكيفية محدش يعرفه؟ لا، ده مذهب التفويض الذي يدعونه على السلف، والسلف منه براء. قال والذي أريد أن أوقفك على مذهب السلف والخلف المتشابه حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص، عشان كده نسميه الدين الخالص، فحسبي أن أسوق إليك هذا السؤال، السؤال ايه؟ السؤال ده موجه الى الشيخ امين محمود خطاب السبكي، ونقلوا عنه الشيخ حق الشيخ طه عبد الله في كتاب حق الله العباده وحق العباده على الله صفحه 97. بيقول: ناقشنا شخص في مكان الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد ان الله تعالى ليس له مكان، فابى الا ان الله في السماء مستدلا بحديث الجاريه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجاريه اين الله؟ فنرجو التفضل بشرح هذا الحديث، وهل يجوز الأخذ بظاهره وحاشا أن نعتقد ذلك؟ الجواب من الشيخ أمين محمود خطاب وأيضا من الشيخ طه عبد الله عفيف: أن سلف الأمة وخلفها اتفقوا على أن الآيات والأحاديث المتشابهة مصروفة عن ظاهرها. هل الآيات اللي وردت في الصفات على ظاهرها ولا مصروفة عن ظاهرها؟ على ظاهرها، بس مش الظاهر اللي في أذهانهم، لأن هم بيقولوا الظاهر عندنا إيه؟ استواء المخلوق ومكان المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق. ساعة ما يذكر أي وصف بحق الله هو يتصور إنسان. طب هو يا أخي وربنا بيخبرك عن نفسي، أنت إيه اللي خليك تخيل إنسان؟ يقول لك هو ده الظاهر يا شيخ. ظاهر إيه؟ ولا السلف فيهم الكلام ده أبدا أبدا، ولا واحد منهم ساعة ما يسمع آية يقول لك يعني يجي في نفسه كده معقولة ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى له وجه ويد وكلام من ده، والرسول يجيب لنا الكلام ده؟ ولا واحد اعترض، ولا واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ ابدا، كلهم امنوا بان الله على ما وصف، وان وصفه ليس كوصف البشر، ليس كمثله شيء، وهو الايه؟ ودي الفايدة من القواعد السلفية درسناها، انك تعرف تميز مذهب السلف الصالح، ان الله يخبر عن نفسه وعن وصفه، لا يخبر عن وصف المخلوق، فتقول لي هو ده الظاهر من الآية؟ الظاهر ما أراده الله من الآية، أنه يقصد نفسه واستواءه هو. فهتقول لي إزاي؟ إزاي دي قياس تمثيل وشمول؟ ما أعرف في إسهال عشان أقول لك إزاي. لازم حقين، ها؟ أشوفه أو أشوف له إيه؟ مسيح. وإحنا لا شفنا ولا شفنا له مسيح، فأنا أصدق بهذه الحقائق ولا يعلم كيفيتها الحقيقية الموجودة إلا رب العزة والجلال. هذا مذهب السلف باختصار بسيط وشديد، وأظن ما فيش واحد من الحاضرين الآن عنده إشكال في فهم هذه المعاني. يعني ما شاء الله، شوف المسجد بمن فيه، ما فيش واحد سيقع في قلبي غير مذهب السلف الصالح. ليه؟ لأنه أحس بالأساس الصادق الذي يتوافق مع الفطرة والعقل والنقل. المهم بيقول ايه؟ خليك ويانا، هقول لك المصروف عن ظهر لقوله تعالى ليس كمثل شيء. يعني هو بيحتج بقوله تعالى ليس كمثل شيء، واحنا برضو بنحتج بقوله تعالى ليس كمثل شيء، بس ايه الفرق بين ده وده؟ تعرفين المثل، افتكروه اضربوه للاخرين، لما واحد يقف وسط الناس يقول ابني ما حد زيه، ما حد زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. ابنك ما حد زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. يا سلام، يبقى انت كده مدحته. ولا تقول ابني ما حد زيه في ايه؟ تقول في علمه، في اخلاقه، في ذكائه، اخبرك ازاي، في تفوقه. يبقى انت كده افردته بصفه ولا بلا صفه؟ قولوا بصفه. انما ان تفرد الله بلا صفه في مسألة يقول لك لا، أول واصرف واصرف. أصرف إيه؟ هو ربنا أراد أن تثبت الصفات ولا تنفيها؟ الله تبارك وتعالى أراد منا أن نثبت ما أثبته لنفسه، وليس كمثله شيء فيما أثبته لنفسه. إنه يقول لك لا، ما حد إزاي؟ اصرف الظاهر، أصل ربنا ليس كمثله شيء. زي اللي بيقول واحد جاب لك في السكة يقول لك يا أخي الله يبارك فيك، أنت ما شاء الله أخي ممتاز، أنت مالكش ولا صفة عندي، أصل ما حد إزايك. إيه رأيك يا أخونا في الكلام ده؟ إن كان واحد مقتنع بالكلام ده فما تزعلش بقى لما نقابلك ونقول لك الكلام ده. ها؟ ولا أنت ولا لك أي صفة، ولا لك أي اعتبار حتى، أصل ما حد زيك. ما شاء الله، بقى ده كلام يعقل ولا هذا كلام يقال؟ المهم نكمل بقى. وأما الخلف فأولوها وحملوها على معاني مقبولة، فبينوا المراد منها وقالوا إن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. المهم إلى أن قال: فقوله تعالى، وده اللي يهمنا في هذه المحاضرة، الرحمن على العرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره. السلف قال هو مصروف عن ظاهره ولا هو على ظاهره؟ هو قصده هو مصروف عن ظاهره، لأن متخيل أن الظاهر هو مين؟ الإنسان. فهو حاطط في ذهنه أن الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى الإنسان، وبيتخيل ويجسد صورة لربه، يجسد صورة لإيه؟ لربه. فيتخيل هذه الصورة ويقول لك هو ده الظاهر من الآية. ولذلك لما قلنا لكم في القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، الممثل يعبد إيه؟ أسمع الممثل يعبد والمعطل يعبد عدم. الله أكبر.
ما شاء الله.
هو يتخيل في ذهني صورة لربه، يزعم أن النصوص دلت عليه، هو في الحقيقة بيجسد مخلوق قدامه وقاعد يتخيل شكله، يقول لك لا يا أخي مش ممكن يكون ربنا كده، ومين اللي قال لك أصلا ربنا كده؟ يعني شبه، يعني وقع في قياس التمثيل، فمثل وكيف وعطل وأول بغير دليل فوقع في التحريف. ولذلك قلنا لكم القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ ده السؤال في الامتحان اللي أنا عملته موجود عندكم، احنا عملنا لكم اختبار فيه 60 سؤال، كل سؤال له 4 اجابات، اجابه السؤال في دقيقه، قيس نفسك بقى، بس ما تروحش تغش على طول. يعني تاخد الاختبار تحله كده بنفسك وتقيس درجه الفهم. اللي هيجاوب الطالب المتوسط يجاوب في حدود ساعه، هم حوالي 7 صفحات تجاوب فيها، وفي ورقه اجابه، ورقه الاجابه كل الشيخ عادل هيشرحوا الكلام ده بالتفاصيل، خلينا نقولها بعدين. المهم فهنا بالنسبة لهذه القضية الحكاية مش محتاجة كلام كتير، يقول لك الرحمن عرش السواء يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره، ويفوضون علم المراد منه إلى الله تعالى. علم المراد يفوضونه ولا يفوضون الكيفية التي دل عليها المعنى المراد؟ يبقى المعنى والكيف معنى النص في الصفات معلوم، والكيف مجهول. المعنى محكم ولا متشابه؟ والكيف متشابه، دي عقيدة أهل السنة الجماعة. طيب والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره، والمراد من استوى استولى. انت سمعت ابو الحسن الأشعري بيقول لي من شوية؟ ها اعيدها ولا اقولها تاني؟ ها اقول ولا ما اقولش؟ كفاية بس. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن والعرش استوى استولى أنه استولى وملك وقهر. كلام ابو الحسن الاشعري بيسموهم جهميه ومعتزله حريه، احنا مش جايبين حاجه من عندنا. يعني واحد الدكتور محمود بيقول لا، اهو ابو الحسن الاشعري بيقول، انا ما بقولش حاجه. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله، فقالت في السماء، قالوا هو مصروف عن ظاهره. طب ودي بقى مصروف عن ظاهره ازاي يعني؟ اين الله في السماء قالت مصروف عن ظاهره، وانما اكتفى، شوف التاويل اللي بيقولوه، اكتفى صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة، العامة العوام الدهماء، يعني اعتقاد وجود الله ووحدانيته. يعني الرسول قال إيه يعني لما سألها أين الله قالت في السماء، الرسول فهم منها أنها تعظم الله خلاص يعني، فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقادها، على اعتقاد وجود الله وانفراد بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته، يعني مش ربنا على العرش، إن يعني أين الله معناها هل تعظمين الله؟ بقى يتفهم في اللغة العربية ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لما أقول جارية أين الله يعني هل تعظمين الله؟ ولك هو هي بتعتقد أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته وتنفر وتنفر من آلهة الأرض التي كانوا يعبدونها. أبدا، الخوف كله من إيه؟ الخوف كله زي ما أحد الإخوة طبعا بعد سؤاله بيقول إيه على حكاية المكان. أنا طبعا الأسئلة إن شاء الله هنجاوب عليها، بس إيه جايز المحاضرة لما عايزين نقول لكم كل ما يتعلق بهذه القضية، فأترون إن إحنا إيه لو لقينا سؤال يتعلق بالقضية هجيبه في الموضوع. هل قال الإمام الشافعي إن الله هو العلي ولا مكان؟ وإن كان قال فماذا يقصد، حيث أنني وجدت في موقع يسمى موقع كذا أهل السنة والجماعة وهو أشعري وهم يقولون إن الإمام الشافعي قال ذلك. طيب الإشكالية كلهم في كل الإشكالية اللي عاملة ربكة في حكاية المكان، ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ هو عبوله له على الإطلاق كده ما ينفعش. صحيح أين المكان؟ نعم المكان ما فيش فيها شك، لأن الرسول سأل وقد أوتي جوامع الكلم بأين التي تدل على المكان. لكن هي المسألة زي ما قلنا إن كلمة مكان قد تأتي في الأذهان بمعنى مكان في عالم الشهادة أو مكان فين في عالم الغيب، واللي في عالم الغيب ده ما عرفوش كيفية، انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني المكان دلوقتي، ولذلك ابن تيميه اتكلم عن هذه في الرساله التدمريه، واتكلم على قضيه اللي هم يقول لك يا ربنا متحيز ولا مش متحيز، لان لو كان في مكان يبقى متحيز. فطبعا متحيز ديت انا ما اعرفش احتاج متحيز. لو يا اخي دلوقتي هات لي نص في القران بيقول انه متحيز ولا مش متحيز، يقول لك لا ده تعب المجدع كده بالعقل يعني. اقول له استنى بقى، متحيز دي محتاجه نظر يعني. فان قلت هو يسال عنه باين، هيقول لك متحيز. ولو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى ليس بمتحيز، يبقى ما تسالش عنه باي، فتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه اين الله للجاريه، فهيوقعك في اشكال. ولذلك الالفاظ الموهمه دي نعمل فيها ايه؟ قولوا انتوش مذاكرين، نستفصل فيها ونردها الى الالفاظ الشرعيه. وان كنت تقصد متحيز كذا فالله تبارك وتعالى ليس كذلك، وان كنت تقصد كذا فالله تبارك وتعالى كذلك، والذي ثبت هو كذا وكذا، ونحدد الالفاظ الشرعيه وما نمشيش معاه في وراء كلمه متحيز. انتبهوا، زي لفظ الجهه، انا قلت لكم ضربت مثال على جهه الجهه والجسم كده يعني، لكن ما ذكرناش ساعتها لفظ متحيز، لكن انتم دلوقتي تستطيعوا ان تطبقوا على مثل هذه الالفاظ التي لم يرد بها الشرع. نيجي بقى لمساله المكان. تعالى نتكلم بكلام بسيط خالص يفهم اي واحد من العامه قبل الخاص. ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ المكان لما يذكر، شأن المكان في عند التجرد غير المكان عند الإضافة. زي لما أقول لك سمع، واحد وقف وسط الناس وقال سمع، سمع إيه؟ سمع إيه؟ يقول لك والله كلمة وطلعت يا شيخ عديه. نقول له لا، الكلام ما يتقالش عام ولا مجرد، الكلام لازم يقيد ويخصص. سمع مين؟ يقول لك سمع إبراهيم. حد هنا اسمه إبراهيم؟ آه، ما لازم يكون في حد اسمه ابراهيم. طيب في اثنين ثلاثة اسمه ابراهيم، واحد اسمه ابراهيم اهو، سمع ابراهيم، بص لابراهيم اهو، شايف الاذن، هو ده سمع. يسمع بكيفية هي الايه؟ الاذن. لأن أنا قيدت هنا السمع، ما عادش مطلقة بقى، كانت في الأول مجردة أو مطلقة، قلت سمع واسمع، ما أقدرش أتخيل حاجة. لكن لما أقول سمع ابراهيم أتخيل كيفية سمع ابراهيم. إنما سمع الوحيدة عايمة عامة، قدر مشترك بين الكل، ما أقدرش أتخيل منها كيفية. ما اقدرش. ما انا المسجل بيسمع، بيسمع ولا ما بيسمعش؟ في 10 ام بي 3 تلاقيها في كل حته، ام بي 3 قاعد بيسجل، هو قاعد بيسمع كلامنا وبيسجله، فنوزنه اهو عنده سمع ولا بيسمع؟ كيف يسمع؟ ما اعرفش. اهو بيسمع ازاي؟ تردداته وكلامه في المخلوق. مش كل سمع لازم يكون فيه اذن، كل واحد يليق به بسمعه. فتقول لي سمع محمد، اتخيل الاذن. انما تقول لي ربنا سبحانه وتعالى هو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايه تحاوركم، يبقى هنا في سمع. نعم في سمع، ما كيفيته؟ قولوا الله اعلم. ليه لا نقول الله اعلم؟ ليه؟ ان احنا بنقول ما نعرفش كيفيه سمعه. وليست الاذن في حق المخلوق، لانه لا لم يذكر مخلوق ولكن ذكر الخالق. لما لا نعرف كيفيه الخالق في سمعه؟ لسببين، اننا لم نرى الله ولم نرى له ايه مثيلا، فاعرفها ازاي دي؟ ما اخبرنيش كيف يسمع. يبقى انا اؤمن بانه يسمع بكيفيه تليق به، يعلمها هو لا نعلمها نحن، دي عقيده السلف. نجري المكان، اما اقول مكان واسكت، فيه مكان. طيب انا عارف ان فيه مكان وفيه زمان، وفيه زمان، بس حد يعرف يحدده؟ ما حدش يعرف حد. انما اقول لك المكان الفلاني، المكان الفلاني، يبقى ده في عالم الشهاده. عشان يتحدد لازم خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض لو كان جسم ثابت، صح كده؟ ولذلك تدخل مثلا على موقع بتاع الكره الارضيه بتاع جوجل ولا حاجه، يديك الحته اللي انت واقف فيها، خط الطول وخط العرض وبدقه شديده. هم يقولوا لك مثلا احنا نقدر نضرب بالصاروخ ما يخطئش في 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 مسافه 10 متر. ليه؟ لان هو بيدي المقاييس بتاعته اللي عاملينها مقاييس وهميه طبعا، خط طول وخط العرض، يقول لك هيوصل مكان، لان بيحط لك ارقام للصاروخ الموجه يوصل المكان الفلاني. ربنا يكفينا شرهم، اللهم امين. المهم خط طول وخط العرض يبقى تحدد المكان على سطح الارض. لو طيارة هليكوبتر واقفه فوق، يبقى عشان يتحدد مكانها يلزم المحور الثالث اللي هو ايه؟ الارتفاع عن سطح الارض، مش كده برضه؟ طيب يبقى خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض بيتحدد المكان بدقه في عالم الشهاده. ما فيش فيها كلام دي، لما يكون الجسم ساكن اللي هو المحاور الفراغيه، الجماعه اللي دارسين هندسه، اكس واي زد وصاد وسين وعين، بيتحدد المكان بدقه بثلاث محاور. طيب دلوقتي لو ان الجسم متحرك يبقى هيلزم حاجه كمان اللي هي ايه؟ جماعة الطيارين خلوكم معانا وافهموا الحاجات دي اللي بيطيروا في السماء كده. لازم في اتجاه سرعة العجلة، عجلة السرعة، السرعة اللي ماشية ليه؟ لأن السرعة دي عبارة عن ايه؟ بيحدد لك كل لحظة بتمر المكان بتاعه، خط طوله، خط العرض، وارتفاع عن سطح الأرض، وسرعة بتاعته قد ايه علشان يقدر يوافق بين السرعة. حتى الجماعة اللي بيركبوا دلوقتي في الطيارة، الطيارات الفخمة يعني، يلاقي قدام منه شاشة تلفزيون طيار المحدث كله يعني في الخطوط الجديد، يقعد قدام منه يقول لك إيه؟ انت على ارتفاع قد كده، سرعه الرياح المواجهه للطياره قد كده، سرعه الطياره قد كده، ويحسب لك الفرق في السرعه الحقيقيه. هو بيعمل الكلام ده ليه؟ على اساس انت تحدد مكانك وتعرف انت فين. فالمكان عشان يتحدد في عالم الشهاده يلزم له مقاييس خاصه، لكن المكان في عالم الغيب بقى يتحدد ازاي؟ هنا ما ينفعش خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض. ينفع ولا ما ينفعش؟ ما فيش. بس موجود ولا مش موجود؟ قولوا يا اخوانا، مكان حقيقي وكيفيه موجوده، ما حدش يعرف ينكرها. ولذلك هم اثبتوا ان الالكترون، ودي الشحنه موجوده، موجوده في الذره، يدور في عده مدارات، ثلاثه مرئيين وسبعه ثمانيه ولا تسعه ولا 13 بيقولوا غير مرئيه. واثبت علماء الفيزياء الان ان في عالم غيبي الالكترون بيلف فيه ما احنا شايفينه. المعادلات كلها ما بتتحلش على ثلاث محاور، يقول لك لا زود محور ولا اثنين، يزود يزود في محاور ثلاثه شايفينهم والباقي ما احنا شايفينه. الكلام ده اثبتوه علماء الفيزياء الان ان في محاور كثيره. في معنى ذلك اكدوا علميا ودراسه علميه ان في عالم غيبي عايش معانا ما احنا شايفينه. سبحان الله، ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الايمان واركان الايمان. نحن صدقنا بذلك لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بان هذه حقائق. اكتشفتوها ما اكتشفتوهاش انتوا حرين، لكن ما اخبر الله به حق، سواء ادركنا معناه او لم ندرك معناه، لكن له معنى حقيقي. مش كده برضه؟ انما عالم الغيب هيتطبق عليه مقاييس المكان. طب خليكم معايا بقى، الجماعه دول بالذات انا عايز افهمكم الكلام ده علشان دي حجه قويه جدا عليهم. اللي يقول لك لا ربنا ملوش مكان، لان اين المكان؟ ولو كان في مكان يبقى محصور. قول له طب بس يعني مقاييس عالمنا هي اللي بتحكم عالم الغيب؟ طب خليك معايا بقى. في شخص نفرض كده فرد حبسناه في غرفه مغلقه وقفلنا عليه بالضبه والمفتاح وباب حديد، خلي بالك، وسيبناه 15 سنه لغير الاكل ولا شرب، الراجل ده هيعيش ولا هيموت؟ قولوا يا اخوانا. هو نفسه هيقول هيعيش ولا هيموت؟ طبعا الواقع بيقول انه هيموت. يعد عليها 24 ساعه يصرخ من الجوع، كمان 24 ساعه، بعد كده خلاص 5 ايام وبالسلام. هيموت؟ مش هيموت يا اخي بقى، على نظامك ده مش هيموت. ازاي مش هيموت؟ ملك الموت هيدخله ازاي؟ ده احنا حابسين الراجل. ما هي المقاييس دي انت قاعد تطبقها على المخلوق، ساعة ما يذكر في مكان تتخيل المخلوق، ملك الموت بقى هيجيله ازاي؟ هيدخل منين ملك الموت؟ افتح له جدار عشان يدخل يموت يا اخي. يعني ما فيش والله يا اخي اي عقل هذا. كيف دخل ملك الموت الى هذا الشخص؟ مكانه يختلف عن المكان، وزمانه يختلف عن الزمان. أينما تكونوا، قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه؟ في بروج مشيدة. ملك الموت هيجي له ولا مش هيجي له؟ أوعى تقول مش هيجي. هيجي هيجي. كل نفس إيه؟ ذائقة الموت. ولذلك كل من عليها فان، ملك الموت هيجي وهيجي يعني ما هيحجبوش مكان ولا زمان. طب افرض بقى ملك الموت في اليابان عمارة واعد كده ولا حاجة فيها 1000 ولا 2000، وفي أمريكا 10,000. مين اللي هيقبض روحهم؟ يكونش حد تاني. قول لي بقى بالله عليك، عشان يركب من اليابان في طياره يروح لامريكا، شوف هيقعد قد ايه في المشوار. يكون التاني بقى قال لك خلاص الجماعه تعبوا من القعده تحت العماره. يعني هؤلاء يستخفون بعقول البشر أم ماذا يقولون؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ملك الموت لا يحكم زمان ولا يحكم مكان. ربنا بيطوي له الأرض. إزاي بيطوي له الأرض؟ حاجة ما احناش شايفينها يا أخي. أنت مستعجل على إيه؟ هيجيلك هيجيلك. لا نشك أن ملك الموت يقبض الأرواح في اليابان وفي الصين وباكستان وفي الهند وأفغانستان وفي العراق كتير قوي. وفي أمريكا ربنا سبحانه وتعالى يعني يحدث فيهم من العجائب ما يشاء، اللهم أمين. خلينا نكمل بقى. إذن في مكان وجودي، ده اللي بيتكلم عنه السلف بقى. السلف فرقوا بين المكان الوجودي والمكان العدم، ودي هتلاقيها في مختصر العلو لعل الغفار اللي اختصره العلامة الشيخ الألباني. بيقول إن السلف اتكلموا عن نوعين المكان، مكان اسمه مكان وجودي ومكان اسمه مكان عدمي. المكان الوجودي يعني اللي توجد فيه أقيسة البشر اللي هو عالم الشهادة. المكان العدمي اللي بتنعدم فيه أقيسة البشر اللي هو عالم الغيب. فالرسول لما سأل الجارية وقال أين الله، يقصد المكان بتاع المخلوق ولا المكان الغيبي الذي لا يخضع للمخلوق بحال من الأحوال؟ مكان غيبي. العرش له مكان، ايه له مكان، لكن كيفيته ما عرفش يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى يسأل عنه بأين، نعم، اللي سأل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا يقصد المكان الموجود، وإنما يقصد مكانا غيبيا ليس كمثله شيء فيه، وليس كل من كان في مكان فهو محصور. ولو كان الأمر كذلك كان ملك الموت ما عرفش يقبض روح الواحد من داخل الغرفة مغلقة، لا سبت له طعام ولا شراب. معايا مش معايا في الكلام ده؟ واضح ومقنع؟ أنا عايز حد يقولي لا الكلام ماهوش واضح. ما تخافش يعني هعيدها تاني. طيب، إذن المسألة دلوقتي اللي بيسأل الإمام الشافعي، هل قال إن في مكان ولا ما فيش مكان؟ فلو لقيت كلام للسلف بيقول إن ربنا ليس له مكان، يبقى يقصد مكان إيه؟ وجود، إنما يقصد المكان الغيب. وإن قال إن ربنا سبحانه وتعالى له مكان، يبقى المقصود المكان له الغيب. ده اللي نحمل عليه كلام السلف ونوقرهم. إنما تقول لا ربنا ملوش مكان، أصلا كان في مكان يبقى محصور. هو أصلا ساعة ما بيسمع النصوص اللي وردت في صفات الله عز وجل بيتخيل مخلوق، يتخيل إنسان، ويقعد يحكم الآيات ينزلها على مخلوق. الممثل يعبد إيه؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. ده بالنسبة لإيه؟ لما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. طب أأمنتم من في السماء؟ في السماء لها معنى يعني. المعنى الأول على السماء، والمعنى الثاني في السماء بمعنى على العرش. والأبو الحسن العشعري قال الكلام ده بوضوح، في السماء في العلو. طب العلو ده بيمتد لأعلى شيء، أعلى شيء في المخلوقات مش السماء السبعة، في منها الماء وفوق الماء العرش، فأعلى شيء في المخلوقات العرش. أأمنتم من في السماء؟ أبو الحسن العشعري بيقول إيه زي ما أنا كلامه؟ يعني على العرش، لأن أعلى سماء العرش، والله قال الرحمن العرش استوى، مش أي تعارض بين الآيتين. فالله على السماء يعني على العرش في العلو، لكن ساعة ما يقول لك في السماء يقول لك يبقى ايه؟ هو داخل السماء. مين اللي قال كده؟ حد من الصحابة فيهم الكلام ده؟ طب شوفوا بقى بعض الأدلة على كده، عايزين نشوف فهم الصحابة. فاهمين في السماء معناها ايه؟ كلهم كانوا على اعتقاد أن الله فوق سبع سماوات. يقول لك كده، ومعنى فوق سبع سماوات يعني فوق العرش. شوفوا الحديث، احنا هجيب لكم مجموعه روايات على اساس الروايات دي مهمه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظه، ماذا قال له؟ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعه ارقعه. ارقعه، ايه معنى ارقعه؟ الرقعه اللي هو المكان يعني، مساحه متسعه. لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أرقعة، والحديث متفق عليه. الشيخ الألباني بيقول لقد حكم فيهم، ده معنى كلامه يعني، اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. اللي قال الكلام ده مين؟ قولوا يا أخوانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فأنت تيجي تقول لا ما هوش فوق السماء، ما هوش على العرش، قول استولى ربنا في كل مكان، ازاي الكلام ده؟ اسمع، الإمام البيهقي ده بين ما يتعلق بالرسول عليه السلام وسعد بن معاذ رضي الله عنه. الإمام البيهقي روى في الأسماء والصفات قصة لعمر بن الخطاب، وانتوا عارفينها طبعا. مر في أناس من أصحابه فلقيته عجوز فاستوقفته، فوقف عليها يعني وقف أمامها يعني، فوضع يده على منكبيها، عجوز يعني بيسندها ولا حاجة، حتى قضت حاجتها وقالت له الشكوى بتاعتها يعني، هذا معنى الكلام. فلما فرغت قال رجل حبست رجالات قريش في على هذه العجوز، يعني توقف الناس الكبار دول كلهم عشان خاطر العجوز دي. قال له عمر الخطاب ويحك، تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات. دي عقيدة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع الله شكواها منين؟ من فوق سبع سماوات. والله لو استوقفتني إلى الليلة وقفت عليها إلا آت الصلاة ثم أعود عليها حتى تقضي حاجتها. ده كلام عمر بن الخطاب. طيب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه المرأة اللي هي خولة بنت ثعلبة، شوف عائشة بتقول فيها ايه. حديث رواه ابن ماجه صح الشيخ الألباني عن عروة قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. خلي بالكم هي بتقول وسع كل شيء ولا وسع سمعه كل شيء؟ إن عارف أن ربنا على العرش ويسمع ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان ويعلم ما في كل مكان ويقلب كل شيء في كل مكان، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنا فاهم عائشة وسع إيه؟ سمعه. ولا تبارك الذي في كل مكان وكان مع خولة إذ سمعها، هل قالت هذا ولا وسع سمعه؟ حتى الآيات عشان أقول لك المعية معية علم، لك أنت بتأوله بتأول إيه يا رجل؟ يعني بلاش الكلام ده عيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إيه؟ شايفين؟ وسع ربي كل شيء ولا ذاتا؟ يقول ربنا موجود في كل وجود، وسع ربي كل شيء علما. وقال الله تبارك وتعالى وما يكون لنا عن نبي من الأنبياء اللي هو سيدنا هود أظن مش كده شعيب، وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء رب إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما مزاتا من ربنا على العرش. يبقى المقصود هنا هو إن المعية معية علم وإحاطة وتقدير وقدرة يقلب الأمر في خلقه بربوبيته، وهو الإله المعبود في السماء وفي الأرض من فوق عرشه، وده معنى قول الله تبارك وتعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنقول كلام المفسرين بعد قليل. قال تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بتقارن بين سمع المخلوق وسمع الخالق. شوفوا وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم إني أشكو إليك. تقول فما بلحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله من فين؟ فوق العرش. يعني هو فوق العرش وسامع اللي بيحصل، يرانا ويسمعنا ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي عقيدة أهل السنة الجماعة. إنما هتقول ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان ولا يسأل عنه بأين، لأن أين المكان وكل مكان يبقى متحيز يبقى محصور يبقى معرفش إيه إلى غير ذلك من هذا الكلام إلا يودي ولا يجيب. طيب اسمه الحديث ده، ده كلام وعقيدة مين؟ أم المؤمنين عائشة. يعني إحنا قلنا عقيدة عمر. طيب شوفوا كده عائشة برضو في حكاية فوق سبع سماوات، هي في مرضها التي ماتت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها، أراد عبد الله بن عباس أن يدخل عليها ويودعها، فعبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر كان على الباب وكان مع عائشة وبيقول لها يعني أن عبد الله بن عباس يستأذن عليك وهو خير بنيك خير بنيك، إن هي أم المؤمنين فكل المؤمنين أبناؤها على هذا الاعتبار يعني. فقالت دعني من ابن عباس ومن تزكيتي، لأن عارف هيدخل يقعد يثني علي عشان أنا إيه حموت يعني. المهم فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله فأذني له فليسلم عليك وليودعك. قالت فأذن له إن شئت. فأذن له عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر. المهم فقال لها عبد الله بن عباس، شوف العباره اللي احنا عايزين نقولها دلوقتي يعني، قال ابشري يا ام المؤمنين فوالله ما بينك وبين ان يذهب عنك كل اذى ونصب او قال وصب وتلقى الاحبه محمدا وحزبه او قال اصحابه الا ان تفارق روحك جسدك. قالت وايضا يعني هتقعد تمدح برضه وتقول. فقال ابن عباس كنت احب ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ولم يكن يحب الا طيبا. الشاهد هنا بقى هو النص عشان نحاول كل الحديث. وأنزل الله عز وجل براءتتي من فوق سبع سماوات. لو كان عبد الله بن عباس غلط وإن ربنا موجود في كل مكان وليس فوق عرشه، كانت عائشة هتسيبه ولا هتقره؟ قولوا يا أخوانا، عائشة الوقت لما سمعته بيقول وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. يبقى دي عقيدة عائشة وعقيدة مين كمان؟ عبد الله بن عباس. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، شوف بقى البخاري يورد الرواية بطريقتين. الشاهد من الكلام إن زينب كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طب ما معنى فوق سبع سماوات؟ هل معناها أن الله تبارك وتعالى فوق عرشي، أم أن هذا تشبيه وتجسيم لا يليق بأم المؤمنين؟ اسمعوا يا أخوانا ماذا قالت في الرواية الأخرى صحيح البخاري، بتقول ايه؟ اهو الامام البخاري بيقول نزلت انس بن مالك بيقول نزلت ايه الحجاب، ودي برضه عقيده انس لان هو روى الحديث، نزلت ايه الحجاب في زينب بنت جحش واطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول، بتقول ايه؟ ان الله انكحني في السماء. يبقى لما تجمع الروايتين يبقى معنى فوق سبع سماوات عند ام المؤمنين زينب ايه؟ في السماء. يبقى معنى في السماء في القران ان ربنا فوق ايه؟ سبع سماوات. لكن لما تيجي بقى واحد يقول لك ايه؟ وليت شعري ايثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من هذه الظواهر فيقولون ان الله على عرشه بمقتضى قوله الرحمن عرش استوى، أم في السماء بمقتضى قوله أمنتم من في السماء، أم في الآفاق بمقتضى قوله وهو معكم أينما كنت. جاهلون، أنت بتقول الكلام ده على مين؟ يقول لك على المشبهة. المشبهة ده دي عقيدة الصحابة. طبعا هو متخيل أن الصحابة عقيدتهم التفويض في المعنى، يظن أن السلف كانوا يفوضون إيه؟ معاني النصوص، يقول لك ما لهاش معنى، استواء بلا معنى. يبقى الكلام بلا معنى عن هو يظن هذا اعتقاد السلف، والحقيقة أني بتكلم على اعتقاد السلف على أنه مشبه. شفتوا الكارثة؟ قضية خطيرة والله يا أخوان. ولذلك لما نجيب مثلا من كلام أئمة السلف، أبو حنيفة أول ما طلع الجهم صفوان كانت مرات الجهم صفوان ماشية فضح الدنيا بقى أن الجهم قضى على السومانية وأزلهم، لما قال هو كالروح في هو في العالم كالروح في الجسد، لما سألوه هذا ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لا. هل يسمع أو يحس أو يمس؟ قال لا. قال فما يدرك أنه إله؟ فبقي أربعين يوما شكا في ربي، وبعد كده راح قال لهم إيه الروح اللي فينا دي، هل ترى؟ قال لا. هل تسمع أو تحس؟ لا. هل يبقى ربنا في العالم زي الروح فين؟ في الجسد، هو في كل مكان وليس على عرش ولا شيء من هذا القبيل. فلما رجع القرآن ولقى الآيات اللي فيها مخالفة لرأيه بدأ إيه يعطلها، وقال لو وجدت السبيل في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قال لو وجدت السبيل أن حكم المصحف لفعلت. احنا شرحنا الكلام ده طبعا في المحاضرات الماضية. فمرته بقى كانت عاملة شغل يعني، فيقول الإمام البيهقي يروي هذا الكلام عن أبا عص عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، يقول كنا عند أبي حنيف أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، هي تقريبا في روايات إن امرأة جهم أو تجالسه، فدخلت على الكوفة فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول، يعني عنده فقه، يقال له أبو حنيفة، فأتيه فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك؟ قعدت تقول للناس في الفقه وصلوا وصوموا مش عارف ربك فين؟ خبالك ازاي؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها أبو حنيفة ولم يتكلم، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا، يعني كلام مكتوب يعني، قال فيه إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى هو معكم؟ قال هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت عنه غائب. ده كلام مين؟ أبو حنيفة. وقال البيهقي لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من الكون في الأرض، إن ربنا يكون في داخل الأرض، وفيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع في قوله إن الله عز وجل في السماء. وقال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، واحد يقول له ما تقول في من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. طبعا حنيفة يقصد من أنكر قول الله تبارك وتعالى، لكن يقول لك يعني يا أخي هو موجود في كل وضوء ما عرفش هو فيه، من الأشعرية الآن ما نحكمش عليه بحكم أبي حنيفة هذا، لأن هذا الشخص يعني عنده من عدم الوصول لمذهب السلف الصالح ما نعذر به حتى يبين له الحق، فإن أصر على نفي كلام الله عز وجل وتعطيله يبقى هذه الحلقة أمر ثاني. لكن أغلبهم لا ينفون الكلام الله، بل يقول لك إحنا بنأول نشوف له حل، نشوف له مخرج أو كده يعني. قال وعرشه فوق سبع سماوات، قيل له فإن قال إنه على عرش، ولكن لا يقول، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء ولا في الأرض. قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. من أجل ذلك ألف الإمام أبو حنيفة كتابا سماه الفقه الأكبر، عارفينه، هو اللي أطلق على العقيدة مصطلح الفقه الأكبر. العقيدة بيطلق على عدة مصطلحات، فاكرينها ونسيتوه؟ قولوا يا أخواننا، العقيدة والإيمان، علم التوحيد والسنة والشريعة، دي كلها مصطلحات سلفية. طب احنا عايزين مصطلحات من الناحية التانية، مصطلح ايه؟ علم الكلام، ده مش مصطلح سلفي، وأصول الدين. هذه الاصطلاحات اللي اطلقت عليه من العقيدة كان من ضمن الاصطلاحات الفقه الأكبر، وده كتاب صغير الإمام أبي حنيفة في معتقد الإمام أبي حنيفة سماه الفقه الأكبر، مع أن فقه أبي حنيفة كتير ومجلدات كبيرة، وأصحاب أبو حنيفة كتبوا الفقه في مجلدات لا حصر لها، لكن سمى الكلام الصغير ده الفقه الأكبر، لأن بغير العقيدة الصحيحة يصعب أن تفهم هذه الأحكام الشرعية. طيب نرجع إلى إيه موضوعنا. إحنا قلنا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى وعرفنا معناه. الآية اللي بعدها أأمنتم من في السماء، عرفنا معناه. طيب اللي بعدها أنا قلت لكم وهو الذي في السماء إيه؟ إله، وفي الأرض، هو في السماء إله وفي الأرض إله. الإله معناه المعبود بحق، يعني هو المعبود بحق في السماء وفي الأرض. ولذلك يا إخواني أنا عايز بس أركز معكم، أنا طبعا في تعليقات لسه هنقولها في خلال الكلام والردود، لأن الكتاب اللي عايز أقول لكم عليه كتاب توحيد الصفات، كتاب ده كنت بناقش فيه الشيخ طه عبد الله عفيفي، احكي لكم قصته بعد شوي. خير ربنا بيقول وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، ثم قال في نهايه الايه وهو الحكيم العليم. احنا هناخد دايما لما يجي اسم الله الحكيم هتلاقيه مرتبط بين بعد الايات اللي فيها توحيد العباده والاوامر التكليفيه، يعني باب الامر لما يرد فيه ايه فيها احكام تكليفيه تلاقي اسم الحكيم العليم، وباب الخبر لما ترد فيها الصفات يرد في الآيات الصفات ويرد فيها موضوع القضاء والقدر وتوحيد الربوبية، ربنا سبحانه وتعالى يذكر العليم القدير. يعني الآيات اللي فيها توحيد الربوبية تلاقي فيها القدير والقادر والمقتدر، زي ما يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الإيه؟ الخلاق العليم. احنا هندرس الكلام لما يجي موضوع القضاء والقدر، إن ربنا سبحانه وتعالى عليم قدير وعليم حكيم، فمن أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم، لابد أن تؤمن بالاثنين معا، وده أصل الإيمان بالقضاء والقدر. فالحكمة تقتضي موضوع توحيد العباد، والعبادة تقتضي أن يكون في علم أحاط، عشان الشخص هيتحاسب عن إيه؟ عن ما كلفه الحق سبحانه وتعالى. إن الإسلام مبني على هذا، على أمور العبادة. ميز ربنا بيّن الإنسان كيف يميز بين الحلال والحرام وشرائع الأحكام وما شابه ذلك من أمور الإسلام في أمور التكليف، فربنا حكيم في تكليفاته وسيحاسب الإنسان على أفعاله. فدايما تلاقي الآيات مختومة بالحكمة وبالعلم، يقول لك وهو الذي في السماء لا يعني المعبود بحق، هتعبدوه ولا مش هتعبدوه، هو العليم الحكيم، ابتلاك واستخلفك وخولك وكلفك بهذه الشرائع والأحكام، عبدت هيكرمك، ما عبدتوش هيعذبك بحكمته سبحانه وتعالى. لكن الآيات اللي فيها خلق وتقدير ومراتب القدر وما شابه ذلك تلاقي دايما فيها اسم الله القدير والخالق والخلاق والخالق والبارئ والمصور وما شابه ذلك من هذه الأسماء، ودي لها بابها إن شاء الله عز وجل. ولذلك قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الإيه الحكيم العليم. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، بعد اتفاق علماء السلف الصالح في جميع كتب التفسير على استبعاد قول الجهمية أن الله حل بذاته في داخل الوجود كله أو هو في كل مكان زي الروح في الجسد، قالوا وهو الله في السماوات يعني فوق السماوات، لأن كلهم قالوا من فوق سبع سماوات. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض. أو تقول وهو الله، يعني هو المعبود بحق، لأن الاسم الجلالة الله تجمع كل معاني التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العباد. وهو الله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، برضو ده معنى مقبول. أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وهو يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه المعاني اللي وردت عن السلف الصالح في معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طب بقى الآية اللي بتقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. المعية لها معنيان، في معية عامة ومعية خاص. طولت عليكم وأقولهم ولا أنا لو طولت قوي يعني أقولوا إشارة كده من أنا لا طيب ماشي خلاص أقول. طيب ربنا سبحانه وتعالى في معيته لخلقه في معية عامة ومعية خاصة. من فوق عرشه، يعني سواء كانت عامة أو خاصة، هو فوق العرش ومعنا. أنا لما أقول القمر معنا، معنا في المسجد، قول يا أخوان يعني لو سقف المسجد مفتوح أقول ما شاء الله القمر معنا، ونشوف إزاي معنا يعني إيه جوه المسجد تحت القبة، سبحان الله. معنى يعني ايه؟ يعني واحد بيشوف فيه المرافقة والمتابعة. ولذلك المسألة واضحة جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو معنا. فأقول لك بعلمه، ده تأويل؟ لا مش تأويل، ده حقيقة. معنا حقيقة من فوق العرش، لأن سمعه ليس كسمعك، أنت بتتخيل سمعه كسمعك، فيلزم من سماعه لك معيتك بالنسبة لنا احنا كبشر. واحد يقول لك سمعه كسمعك، أقول لك محمد معايا، معايا على معنى ايه؟ يا اما معايا ينصرني، يا معايا يعني موجود معايا بصدق. يقول لك محمد معايا اهو، معايا ليه؟ لان اولا جسم هذا الانسان صغير وسمعه محدود، او سامعني ومعايا اهو، ده واقف سامعني، واقف معايا اهو، معايا هنا معناها ايه؟ المماسه والمخالطه، لاني مخلوق وسمعه محدود. انما لما يكون واحد سمعك على بعد الاف الكيلومترات هتقول برضه معايا، مش كده برضه ولا ايه؟ فما بالك بمن هو على عرشه. قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. من فين؟ من فوق العرش. هذه إيه المعية الحقيقية، معية عامة لجميع الخلائق. مقتضاها بقى المعية العامة إيه؟ هل معية علم بس؟ لا، معية خلق وتقدير وتقليب الأمور للخلائق، يرزق فيها من يشاء ويقلب القلوب لمن يشاء. فممكن يوقف قلب واحد ويشغل قلب الثاني. ضربات القلب اللي بيتحكم فيها رب العزة والجلال من فوق العرش يا إخواني، مش ميكانيكا شغالة الوحيدة، لا، في خالق من فوق العرش هو الذي خلقنا، هو الذي يتحكم فينا تحكما مباشرا لحظة بلحظة، يتولاها بنفسه. والملائكة أسباب غيبية تتابعنا بأمر رب العزة والجلال، ألا له الخلق والإيه والأمر. يبقى المعية مش المعية فقط ليست محصورة في العلم. أصلا يقول لك أصلا معية علم يبقى أنت أولت، لا، ده معية عامة. والمعية العامة مقتضاها الربوبية والعبودية، يعني هو المعبود بحق في السماء والأرض وفوق العرش. إياكم أن تعبدوا غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. أنتوا فاهمين معنى المعية العامة؟ إحاطة كاملة سواء كان مؤمن أو كافر، يعلم ما في المسجد وما خارج المسجد ومن في الحمام هو معه. معه يعني ترك عرشه ودخل مع الحمام، تعالى الله عن ذلك. فاهمين الكلام ده ازاي؟ يقول لك لا، ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان في مكان، لا، المعيه هنا معناها ان ربنا موجود في الوجود كله. ازاي الكلام ده؟ في الحمام، هو فوق عرشه تعالى سبحانه وتعالى ان يكون مع الانسان كانسان مع انسان. وإنما هم يستخدمون في حق الرحمن قياس التمثيل والشمول دائما، ويتخيلون عندما يذكر الحق سبحانه وتعالى باسمه أو وصفه يتخيلون إنسانا. فالعيب في الأذهان وليس في القرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ دي المعية هي العام. المعية الخاصة اللي هي مقتضاها النصر والتأييد، إن الله مع الصابرين، لا تحزن، إن الله كل واحد انا معاك وانت ما انتش موجود معاك، مقصود معايا يعني هنصرك وهايدك. وده معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع، يعني يؤيده وينصره في سمعي فيعصمه في سمعي، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يتحرك إلا في مراد الله تبارك وتعالى. وعندما نتحدث عن العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإرادة العبد، وكيف اتفاق هذه الإرادات يسمى توفيقا، ومخالفة العبد الإرادة الشرعية يسمى إضلالا، حنبين الكلام ده كله إن شاء الله عز وجل. فالمعية العامة معية أحاطة شاملة. عائشة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وبرضه وسع بصره كل شيء، ووسع علمه كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. مش كده الصفات؟ يبقى هو بصفاته صفاته تصل إلى أقصى الخلائق. لا يخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي معية عامة ولا خاصة؟ قولوا معية عامة. أما المعية الخاصة فتكون للبعض دون البعض. فالله تبارك وتعالى يحب المؤمنين وهو معهم، ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم، وهو سبحانه وتعالى ليس مع أعدائه، أي لا ينصرهم ولا يوفقهم. مش كده برضو يا أخوانا؟ يبقى المعية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد، أما المعية العامة فهي الإحاطة الشاملة. وكذا القرب، في قرب عام وقرب خاص. القرب العام بمعنى المعية العامة، والقرب الخاص اللي هو بيبقى من بعض الخلق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن أتى إليه فستجد الله تبارك وتعالى قريب. لكن المعية العامة زي ما يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لأن القرب هنا قرب نسبي. يعني قرب نسبي؟ أما يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا هل هو قرب الملائكة ولا قرب الحق؟ أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة يقولون إن القرب إن كان المقصود بقرب الحق سبحانه وتعالى فهو قرب نسبي بالنسبة لله لا بالنسبة للخلق، لأن بالنسبة لي أنا بيني وبين عرش مسافات. ولذلك العلامة ابن منده يقول إيه؟ بيقول إيه؟ فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول. اسمعوا العبارة دي، أنا طولت عليكم شوية بس سامحوني، معذرة فضيلة الشيخ. ها؟ ابن منده علام صاحب التوحيد. ها؟ المروح يعني من برد اخونا الفريد طفواش. اسمعوا العباره دي، خليكم اتحملوا بس شويه ونخلصها. والفوز سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي لا يحاط به، لقربه كانك تراه. فبيفسر العبارة دي بيقول إيه؟ بعيد غير منقطع، وقريب غير ملاصق. يعني إيه بعيد غير منقطع؟ بالنسبة لنا المسافة بعيدة أوي بيننا وبين العرش، لكن لا ينقطع عنك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهو قريب منا بالنسبة إليه، غير ملاصق. يعني ليس معنى القرب أنه يلاصقنا. فالله تبارك وتعالى جميع المخلوقات بالنسبة إليه، زي ما عبد الله بن عباس ثبت عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يبقى هذه المخلوقات بالنسبة لله قريبة جدا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن بالنسبة لنا الأمر مختلف، فالمسألة هنا فيها نسبة. فإذا أضفتها للإنسان فالله تبارك وتعالى عرشه بينك وبينه مسافات، وهو فوق عرشه، لكن تعتقد أنه قريب منك يسمعك ويراك أكثر حتى من نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بالنسبة إليه كل الخلائق في يديه كخردلة في يد أحدنا. ده تشبيه بقياس التمثيل والشمول ولا بقياس الأولى؟ أسمع، بقياس الأولى. أي مثل يذكر في حق الله باب العقائد يبقى لازم يكون بقياس الأولى. هل يجوز قياس التمثيل وقياس الشمول؟ لا، لا يجوز. طيب أنا عايز أقول معلومة تانية بالنسبة موضوع النزول وما يتعلق بالنزول، هيحتاج وقت في الحديث عنه في مسألة كلام عبد الله بن عباس إزاي هنفسر من خلاله معاني حديث النزول. لأن بعض الإخوة بيسأل يقول لك طيب يعني ما هو ربنا على العرش، ولو كان بينزل السماء الدنيا سيخلو منه العرش، وبعدين حكاية برضو ثم استوى العرش. دي أسئلة أنا بحاول أجاوب على الأسئلة ضمن الكلام. مسألة النزول طبعا اختلاف الزمان والمكان اللي احنا بيناه في ان في مكان غيبي ومكان مشهود. فهذا المكان الغيبي في اي مثل بيضرب في حق الله بيكون بقياس الاول. يعني باب الغيبيات الأمثل التي تضرب فيه بقياس الأولى، لكن في عالم الشهادة بنضرب قياس التمثيل وقياس الشمول، ولا يجوز في حق الله لا قياس تمثيلي ولا قياس شمول. فالله تبارك وتعالى في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إما يكون قرب حقيقي بالنسبة لله عز وجل، في يد الرحمن كخربلة في يد أحدنا، فكل شيء أحاط به علما واسع كل شيء علما، أو يكون القرب قرب الملائكة، لأن الله قال بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهنا قرينة دلت على إن المقصود بالقرب قرب الملائكة. والقولان في مذهب السلف قولان صحيحان، إما القرب قرب على حقيقته أو قرب بمعنى قرب الملائكة، والقرب اللي على حقيقته من فوق عرشه سبحانه وتعالى، مش قرب بمعنى قرب إنسان من إنسان أبدا، ما تخيلوا هذا ولا جاء في أذهاننا. ولذلك إحنا بنقول إن معاني التأويل المعنى الثالث منه فاكرينه ولا نسيتوه؟ صرف اللفظ من معنى إلى آخر، بس يكون إيه؟ بدليل. طالما في دليل خلاص أقول أهو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالمقصود بالقرب قرب ملائكة، والذي أمرهم وكلفهم بأن يتابعوا أحوال العبد، يبقى القرب قرب ملائكة نعم ممكن يكون، لكن ما تقول لي بتفسر لي تقول لي استوى استولى، أقول لك الدليل تقول لي قد استوى بشر على العراق، الأخ النصراني اللي بيقول وده عصر بعد الاحتجاج، هيجي كلامه بعد شوية نبقى نتكلم عنه في المحاضرة القادمة. أما ما يتعلق باستواء الله على عرشه في السؤال ده، هو ما عادش طبعا في حاجة تانية باقية، هل يصح أن يقال إن الله قريب من عباده بذاته؟ إن كنت تتصور إن ذات الله كذات الإنسان لا يصح، أما إن كان الحق سبحانه وتعالى بذاته من فوق عرشه قريب من خلقه فهذا صحيح، لكن لا يعني من ذلك أن ربنا ترك العرش وجاء إلى المخلوق وأصبح بجواره، لا يقول هذا إلا من يتصور في الخالق إن هو مخلوق وإن هو استواء المخلوق. الممثل يعبد إيه؟ ما تنسيش الله يبارك فيك. أنا عايز أتكلم عن بعض الأشياء المتعلقة بهذه المحاضرة في التعبير بثم استوى، وأيضا بقولي هل معنى استواء العرش صفة فعل أم صفة ذات. أنا قلت الكلام ده قبل كده، العلو صفة ذات، فالله عال على عرشه قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض وقبل أن يخلق كل شيء، عال فوق كل شيء من صفة العلو ومن أسماء العلي وأيضا الأعلى والمتعال، وحنفصل الفرق بين هذه الأسماء لعل يكون في المحاضرة القادمة. فالعلو صفة ذات الله عز وجل، والصفة الذاتية عرفنا الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ صفة الذات صفة لا تتعلق بالمشيئة، صفة كمال رب العزة والجلال، صفة الفعل تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي صفة إذا ارتبطت بالزمن بتبقى فعل. فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فالله استوى على عرشه كوصف فعل، وهو علي على سائر الخلق كوصف ذات. ثم استوى على عرشه كان قبل العرش عال على كل شيء، فلما خلق العرش وخلق الإنسان واستخلفه في أرض، والإنسان حيبقى له ملك وحيبقى له عرش، ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يستخلف الإنسان استوى على إيه؟ على عرش. ولذلك قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش. طب قبل العرش بقى كان فين؟ طول كان عال على عرشه. فالاستواء علو وليس كل علو إيه؟ استواء. أنا شرحت ده بكده أظن، مش كده برضو ولا إيه؟ ما شرحتهاش يعني. خلينا أضرب لكم مثل، المثل ده بقياس إيه؟ ها؟ قياس الأول، افهم فيه. أنا ما أضرب لك مثل فيها كبشر، أنا الآن مثلا أقول أنا مستوي على هذا الكرسي، لو كان الكرسي ده بقى كرسي الملك يبقى ده استواء على العرش، لان ده يبقى الحاله دي بقى كرسي بقى دي اسمها اريكه على فكره، الكرسي المقصود به كرسي القعده اللي يبقى تحت قدم الملك عند استواء على العرش، الكرسي الصغير بتاع البيوت اللي بيحطوه الكرسي الصغير اللي بيقعد على الحريم وكده يعني. فهذا الكرسي هو ده اصل كلمه الكرسي في اللغه يعني. اما هذه تسمى اريكه، لكن لو كانت للملك تسمى عرشا او سرير الملك. فبالنسبه للمخلوق لو واحد مثلا جالس على الكرسي الان فنقول هذا مستوى على الكرسي كمخلوق، لكن لو كان في الدور الثاني واقف او جالس فهو بالنسبه لهذا الكرسي عال عليه غير مستوى عليه، مش كده برضه؟ يبقى العالي على الشيء لا يلزم منه الاستواء، لكن لو مستوى عليه يبقى فيه الاستواء والعلو الاثنين مع بعض. فهمتوها ولا صعبه؟ يبقى الاستواء علو وليس العلو ايه؟ اتفهمت فيكم كبشر؟ اذا كان ده مقبول في حق الانسان ومعقول، يعني العقل بيتقبله، اشمعنى عند ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقول الرحمن على العرش استوى او خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ يقول لك لا يا عم ازاي الكلام ده؟ طب هو قبل العرش كان فين؟ مش عارف. نقول الاستواء وصف فعل. الاستواء وصف ايه؟ فعل دل على العلو، والعلو وصف ذات لا يلزم منه وصف الايه؟ الفعل. فالاستواء دل على العلو، والعلو لا يلزم منه الاستواء، فكل استواء علو وليس كل علو. فهمتوها؟ ربنا يبارك فيكم. احنا ان شاء الله هنتكلم برضو ولا زال الحديث موصولا، ان انا احس ان انا طولت يعني والاسئله كترت. الكتاب توحيد الصفات هنتكلم على مناقشه الاراء التي تعلقت بمذهب الشبهات التي ذكرها الأشعرية والمتكلمون في مسألة نفي علو الله عز وجل على خلقه. اللي احنا في الحقيقة كتاب توحيد الصفات احكي لكم قصة حلوة من باب يعني الفكاهة البسيطة قبل ان اختم. انا كتبت الكتاب ده هو بتاع توحيد الصفات تقريبا سنة 91، يعني بقى له كم سنة تقريبا، حوالي 17 سنة. ده كان تاني كتاب، كان قبل كتاب توحيد العباد. فالمهم اللي حصل في كتاب توحيد الصفات وزعناه مع الأهرام، وكانت التوزيع بتاع الأهرام موزعة الكتاب، فوقع نسخة من الكتاب في يد واحد من مشايخ أنصار السنة. كان هو مين؟ الله يرحمه، الشيخ إبراهيم شعبان رحمه الله. أظن فضلتك طبعا عارفه يعني، أين بتاع المحلة، فضلت الشيخ إبراهيم شعبان عضو المركز العام لجماعة أنصار السنة. أنا ما كنتش أعرفه طبعا، هو كان عنده أيام يعني حوالي 75 سنة، سنه كان كبير يعني من المؤسسين القدامى في أنصار السنة. فالمهم انا يعني في يوم من الايام بعد حوالي 5-6 شهور من طبع الكتاب دهوت، فوجئت برساله جالي للبريد من الشيخ ابراهيم شعبان. فبقرا الرساله لقيت فيها قصيده طويله عاملها الشيخ ابراهيم شعبان. هو كان متخيل طبعا، انا كان عمري ساعتها حوالي 26 سنه. لا يعني اقول لك، فهو بحكي لكم القصة كما وقعت يعني. فكتب فيها قصيدة طويلة، قاعد بيمدح في الكتاب وعامل قصيدة. بدأ القصيدة بيقول إيه؟ الله فوق العلا رب ومعبود، جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. هو كاتب كده يعني. فالمهم القصيدة فيها حوالي 30-40 بيت على ما أذكر، مش عارف الرسالة لسه عندي محتفظ بها أو إن هي فقدت مني بعض الإخوة من الأقرباء أخذها. أنا كتبتها في مقدمة الطبعة الثانية. فهو بيحكي فيها ايه؟ قصته مع المعاصرين الأشعرية وخصوصا الشيخ طه عبد الله عفيفي، فرأى في الكتاب ما تمنى ان يقوله على مدار عمره، فأسعده سعادة كبيرة جدا جدا. المهم بيقول ايه؟ احب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية اهل الغي منشود، فعطل الله عن اوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود، معاشر العمي عن ضرب الهدى مهلا عودوا الى النور من ظلماتكم عودوا، لا تركنوا لخواء او لذي حسب، فالكل يفنى ورب العرش موجود، مات الجويني والرازي على اسف، اذ اول النص والتواب معبود، والله نرجو ان يهدي لنا إخوة طه العفيف ومن حكاه ليعودوا إلى الصواب بإثبات بلا كيف ما أثبت الله أو في الخبر إيه موجود. هم كتب رسالة في الآخر بيقول لي أنا أتمنى أن أراك قبل أن أموت. كان الدكتور الوصيف حزة رحمه الله أخ صديق وكان معانا في فرع أنصار السنة في الجمالية الأقاليه، دعاه في محاضرة، قلت له الله يبارك فيك، أول ما يجي الشيخ قل لي، أنا كنت ناوي أن أروح أزوره في المحل. فجاء الشيخ إبراهيم شعبان فعزمته عندي في البيت هو والدكتور بعد ما الأسبوع الثقافي يخلص، فجوم عندي في البيت. هو طبعا كان متخيل أن أنا راجل كبير في السن قوي. فجاء أول ما دخل البيت فبقول لي يا ابني انده لأبوك. الدكتور وصيف طبعا ضحك في نفسه وسكت، فقلت له حاضر حد أهله، فقلت الشيخ اتفضل بس الأول. جبنا العشاء وكده يعني، فبقول انا عايز اشوف الشيخ اللي كتب كتاب توحيد الاسماء والصفات. فقال له جاي هو اتعشى الاول، فقال والله ما انا واكل لما يجي. قعدنا اتعشينا، فالدكتور وصيف بيقول هو ده الشيخ محمود، قال هو ده. فوقف الشيخ ابراهيم الله يرحمه وبالحضن وبتاعه. قال لي انا كنت متخيل ان انت راجل اكبر مني في السن. قلت والله يعني الامور بتيجي كده. فقلت الشيخ الحمد لله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى وفق في كتابتي. ففي بعض الاشياء ضروريه هعرضها من خلال ما جاء في الكتاب. في الحقيقه الكتاب لم يطبع مره اخرى لان هو طبع الطبعه الاولانيه توزعت مع الاهرام، والطبعه الثانيه طبعها دار نور الاسلام في المنصوره، وحتى الان انا ما عنديش نسخ من الطبعه الثانيه، فهو موجود لاخواننا يجيبوه على اساس اللي يعرف يجيبه خير. ما كانش احنا هنعرض الابرز ما فيه، وان شاء الله هيذكر في المحاضرات لاحقه باذن الله تبارك وتعالى. انا حبيت بس اذكر لكم هذا لان الشيخ ابراهيم شعبان احببنا ان نذكر الشيخ ونترحم عليه، لانه رجل قطع نصف قرن في الدعوه الى الله والى توحيد الله عز وجل في جمعيه انصار السنه المحمديه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويلحقنا بالصالحين. اسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.